بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن يقدم لكم الإصدار 40، ويحتوي على سلسلة فتاوى الحج والعمرة والأضاحي لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. بداية الشريط الأول. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه.
ما هي صفة العمرة؟
العمرة تحرم من الميقات اللي تمر عليه حين توجهت من بلادك على الميقات اللي تمر عليه من طريق من الشام راب أو من المدينة ميقات المدينة، وإذا كنت من نجد من ميقات نجد السيل يسمونها المغازل السيل وهو قرن المنازل، وإذا كنت من اليمن من ميقات اليمن يلملم، فإذا جئت الميقات وأنت ناوي العمرة تحرم منه، تخلع ثيابك وتلبس الإزار والرداء، تكشف رأسك وتقول اللهم لبيك عمرة، تلوي بقلبك وتلبي بلسانك اللهم لبيك عمرة، ثم تشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في الطريق حتى تصل الحرم إلى مسجد الحرام، فإذا دخلت المسجد تقدم إليك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تقصد الكعبة، فإذا قربت منها قطعت التلبية وبدأت بالحجر نفسه، تقطع التلبية وتبدأ بالحجر تستلمه بيديك وتقبله وتقول الله أكبر، ثم تشتغل بالطواف تجعل كعبة عن يسارك وتطوف سبعة أشواط، إذا وازمت الركن اليماني استلمتها بيدك وقلت الله أكبر بسم الله والله أكبر، وتقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا وصلت الحجر الأسود استلمته بيديك وقبلته وقلت الله أكبر إذا تيسر، إن ما تيسر أشرت إليه وكبرت، وإن تيسر الإسلام باليد دون التقبيل قبلت يدك أو عصاك تسلم بعصاك أو بيدك وتقبل ما استلمت به، فإن كان مشقة أشرت إليه قابلته وأشرت إليه ومشيت حتى تكمل سبعة أشهر، ثم بعد ذلك صلي ركعتين عند المقام إذا تيسر أو في بقية المسجد صلي ركعتين، ثم بعد هذا تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم تحلق أو تقصر، هذه العمرة.
إذا حاضت المرأة قبل أن تبدأ بالعمرة يا شيخ فماذا تعمل بعد أن أحرمت؟ يقول
تبقى في مكة حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصر، فإن نأت الحاجة إلى سفرها إلى الطائف أو جدة أو غيرهما سافرت وهي على إحرامها، ثم ترجع حتى تؤدي طواف العمرة وسعيها، إلا أن كانت شرطت حبسني حابس ثم أصابها الحيض فلها التحلل، إذا أرادت بها يعني أصابها عذر حبسني حابسني عذر كالحيض فلا ناتع.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. من أسئلة السائلة أم محمد من مدينة الزلفي تقول: يا سماحة الشيخ، لقد نوت العمرة واغتسلت من مدينة الزلفي، تقول: فلما وصلت الميقات السيل الكبير أنا وأهلي أردت أن أغتسل مرة ثانية، فلما وضعت الصابون على جسمي وفتحت الماء فإذا هو بارد وخشيت على نفسي فتركت الاغتسال ومسحت الصابون الذي على جسمي بالفوطة ثم أديت العمرة، هل عمرتي صحيحة؟
نعم، الغسل هو واجب مستحب، والغسل في البيت كافي، الغسل في البيت كافي والحمد لله، والغسل هو واجب ليس بواجب لكنه مستحب في الحج والعمرة قبل الإحرام إذا تيسر ذلك.
سمعت سيقول السائل: ماذا يفعل الشخص الذي ينوي العمرة ويكون قادما من مصر، هل يحرم من بيته أم من الطائرة؟ وإذا كان في الطائرة ماذا يفعل؟
يحرم من الميقات، إذا كان في السيارة أو الطائرة وازن الميقات يحرم، إذا وصل الميقات يحرم من الميقات، وهو في السيارة أو في الطائرة يقول لبيك اللهم لبيك عمرة وينوي بقلبه، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلى آخر.
بالنسبة لفضيلة الشيخ يقول: إلى استعمال الصابون المعطر والشامبو للمحرم أيضا هل فيه بأس؟
الصابون ليس بطيب والشامبو ليس بطيب، لكن ما يسمى المسك إذا ترك أحسن لا بأس، وإلا فلا شبطي
هذه السائلة أم حسين من أبها تقول بأنها سافرت مع الأهل من مدينة أبها إلى جدة بالطائرة لأداء العمرة ثم الذهاب إلى جدة، ولكنها حاضت فطلبت من الوالدة تأجيل الذهاب إلى مكة، وفعلا تقول ذهبنا إلى جدة أولا وبعد يومين أحرمنا جميعا من جدة ثم ذهبنا إلى مكة وفعلنا العمرة ثم رجعنا إلى جدة. وبعد سفرها إلى أبها، فما الحكم فيما فعلته يا سماحة الشيخ؟ هل عمرتهم صحيحة؟
العمرة المأكولة صحيحة، ولكن عليهم دم لأنهم أحرموا من جدة وقد جاءوا بالعمرة وجاوزوا الميقات، فالواجب عليهم على كل واحد منهم دم يذبح في مكة للفقراء لكونهم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا من الميقات وإنما أحرموا من جدة. نسأل الله للجميع التوفيق والقبول.
السائلة سين 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 تقول ذهبت امرأة لتأدية مناسك العمرة وطافت بالبيت وسعت وقصرت شعرها وهي حائض، ما الحكم وماذا عليها مأجورين؟
عليها أن تعيد الطواف، إذا طافت بالحائض عليها أن تعيد، أما السعي يجزي، عليها أن تعيد الطواف وتعيد التقصير، تقصر الرأس بعد الطواف، والسعي يسد يكفيها، لأن الطواف من الحائض غير صحيح لا بد من الطهارة، فعليها أن ترجع إلى مكة وليس لزوجها قربانها حتى تطوف، إذا كان لها زوج ترجع وتطوف والحمد لله ثم تعيد التقصير من جميع رأسها وتمت عمرتها، فإن كان زوجها قد وطئها فعليها فدية ذبيحة تذهب مكة للفقراء، وعليها أن تكمل العمرة وتأتي بعمرة جديدة من الميقات بدل العمرة التي أفسدتها بالجماع، تطوف وتسعى تطوف لعمرتها السابقة وتقصر ثم تأتي بعمرة جديدة إذا كان قد جمعها الزوج، وعليها ذبيحة تذهب مكة للفقراء.
سائلة تقول إنها اعتمرت ثم نسيت أن تقص شعرها ولم تتذكر إلا بعد يومين، فكيف تفعل؟
إذا طاف المعتمر وسعى ونسي التقصير يقصر في بلده، متى ذكر يقصر، متى ذكر في الطريق أو في بلده يقصر، وإن كان حصل جماع قبل ذلك، امرأة جمع زوجها أو رجل جمع زوجته قبل أن يقصر يفدي، يذبح شاه في مكة وقت ما يذبح في مكة للفقراء لكونه أتى جماع قبل أن يتحلل. نعم.
إذا حاضت المرأة قبل أن تبدأ بالعمرة يا شيخ فماذا تعمل بعد أن أحرمت؟ يقول
تبقى في مكة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر، فإن دعت الحاجة إذا سافرها إلى الطائف أو جدة أو غيرهما سافرت وهي على إحرامها ثم ترجع حتى تؤدي طواف العمرة وسعيها، إلا أن كانت شرطت حبسني حابس ثم أصابها الحيض فلها التحلل، إذا أرادت بها يعني أصابها عذر حبسني حابس يعني عذر كالحيض.
سماح، سيقول السائل شخص اعتمر مع زوجته وتركت الزوجة تقصير الشعر جهلا، بعد يومين قصرت لكن حصل قبل ذلك جماع، فماذا عليها؟
عليها ذبيحة تذبح مكان الفقراء، وعليها أن تعيد العمرة التي حصل فيها الجماع من الميقات، تأتي بعمرة جديدة من الميقات مع ذبيحة مكة الفقراء لأنها أفسد عمرتها بالجماع قبل أن تقصر، وعليها أن تقصر، عليها أن تقصر أولا ثم تأتي بعمرة جديدة من الميقات مع التوبة والاستغفار، وعليها ذبيحة مكة الفقراء عن الجماع قبل التقصير.
ذهبت إلى أداء العمرة في رمضان الماضي وبعد أن أديت العمرة عن نفسي ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت مرة أخرى عن والدي المتوفى، فهل يجوز لي ذلك؟
لا حرج في ذلك، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لعائشة أن تعتمر بعد فراغها من الحج عمرة جديدة من التنعيم.
وهذا يقول سماحة الشيخ الطفل الصغير الذي لم يميز هل له أن يعتمر أم متوفى؟
لا، لبعد حج النفسي ولا اعتمر ولا يعتمر أحد، والصغير بعد حج النفسي ولا اعتمر، لا يجزيه الحج حتى يبلغ، لا يجزيه الحج عن نفسه والعمرة عن نفسه حتى يبلغ، ولكن من حج وهو كبير أو اعتمر وقد بلغ أدى حجة الإسلام عمرة الإسلام له أن ينوب عن غيره من الموتى، يحج عن غيره من الموتى أو العاجزين، يصير كبير العاجز والمرأة العاجزة إذا حج عنها لا بأس.
وهذا يقول سماحة الشيخ هل يجوز أخذ عمرة في رمضان عني وعن والدي؟
لا معنى، لا في الواحد الحالة عنك عن كواح وحدك ثم تأخذ عمرة عن أبيك أو بالعكس، إذا كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام لك أن تأخذ عمرة عن نفسك وعن والدك وعن أمك، الأمر واسع والحمد لله، كل واحد لحاله، ما يشارك في العمرة اثنين ولا في الحج اثنين، العمرة تكون مستقلة عن واحد والحج مستقل، فإذا اعتمر عن نفسه ثم أحرم بعد ذلك من التنعيم أو من عرفات أو من جيران خارج الحرم واعتمر عن غيره. نعم.
وهذا يقول سماحة الشيخ عندنا في العمل في عقد العمل إنه يستحق كل واحد من العاملين 10 أيام اضطرارية، فهل يجوز أخذها في رمضان من أجل العمرة؟
إذا سمح له المسؤولون يبين أن العمرة اضطرارية غير العمرة، العمرة مين اضطرارية، العمرة غير اضطرارية. فإذا كان أرادوا لها الرخصة مطلقة في حاجاته هذه من الحاجات، أما الضرورة لا، غير ما تسمى ضرورة. لكن إذا كان يسمحون له بأن يأخذ عمرة أو يترخص لجلوس مع أهله أو الحاجات الأخرى لا بأس، أما الضرورة غير الضرورة، يعني يكون مريض يضطر إلى ترك العمل، أو ضرورة لأن إحنا مرضى يحتاج إلى الذهاب إلى المستشفيات أو ما أشبه ذلك. المقصود يشرح لهم، يشرح المسؤول أنه يريد عمرة.
هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن بعض إخوانه في الله في عمرة واحدة، وماذا يقول إذا أراد أن يعتمر؟
نعم يجب أن يعتمر أخي في الله إذا كان ميتا أو عاجزا لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، يعتمر له أو يحج عنه ما مشكور ومأجور إذا كان بهذا الشرط، إما ميت أو عاجز لهرم أو كبر سن أو لهرم أو مرض لا يرجى برؤه. نعم.
يقول نويت العمرة يا سماحة الشيخ وأحرمت من مطار الرياض ولبيت بالعمرة عند قربي من الميقات، وعند نزولنا في مطار جدة ذهبت أتوضأ للصلاة فوجدت أنني لم أخلع السروال ناسيا فخلعته، فهل علي شيء في ذلك؟
ليس عليك شيء، يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فالمحرم إذا نسي غطى رأسه أو لبس القميص أو السراويل ناسيا فلا حرج عليه، أو أحرم ولا السروال عليه ناسيا فلا حرج.
وهذا يقول إنني سوف أحج هذا العام إن شاء الله وعندي أولاد، وسوف أذهب من الرياض إلى جدة لكي أترك أولادي الصغار في جدة، فمن أي المواقيت أحرم؟
أنا كان تحرم من الميقات اللي تمر عليه، إذا كنت من المدينة من ميقات المدينة، وإذا كنت من الرياض من ميقات الرياض ميقات الشر، وهو قرب المنازل يسمونها السيل، تحرم منه وتمر على جدة تحط أولادك في جدة وأنت محرم، أو توديه جدة ثم تعود الميقات وتحرم من الميقات. وإذا كنت من جهة أخرى من مصر أو الشام من الجحفة من الرابغ، وإذا كنت من اليمن يكون من يلملم ميقات أهل اليمن يلملم معروف، وإذا كان من جهة العراق وما وطريقه من ذات عرق، وإذا كنت من بلاد كان من بلاد أخرى فيحرم من الميقات الذي يحاليه، إذا مر من طريق جبل الجو أو من طريق البحر على أول ميقات يحاذيه يحرم منه، إذا كان من طريق الشام وحال ميقات المدينة يحرم منه، أو حال ميقات الجحفة رابغ يحرم منه، وهكذا.
هذا سائل يقول أنا عازم على أداء فريضة الحج وأنوي الدخول في النسك نسك التمتع، وسوف أغادر من الرياض في اليوم السادس وبعد الإتيان بالعمرة والتحلل منها، هل يحق لي الرجوع إلى جدة ومن ثم المغادرة إلى مكة في يوم الثامن؟
لا حرج إذا أدى العمرة وذهب إلى جدة الحاجة، أي يحرم من جدة يبقي فيها وإن رجع إلى مكة ثم جاء يوم الثامن أحرم في مكة يوم الثامن، وإن بقي في جدة إلى الثامن أحرم من جدة في يوم الثامن.
سائل يقول هل يجوز لمن جاء من إفريقية مباشرة إلى جدة دون أن يمر بالميقات أن يجعل جدة ميقاتا له؟
جدة ليست ميقات إلا لأهلها، والواجب عليها أن يحرم من الجحفة، من جاء من أفريقيا يحرم من الجحفة إذا حالها في الجو أو في البحر، وإن كان من طريق المدينة من ميقات المدينة، أما أن يتجاوز كل محرم من جدة فهو عليه دم يذبح كما قال الفقهاء.
هذا سؤال يقول أنا مكلف بالأعمال المتعلقة بالحج عسكري، فهل أحرم أنا وزوجتي من جدة أم من وادي المحرم الطائف، علما بأن لدي شقة في جدة أستأجرها منذ 5 سنوات؟
عليك أنت والزوجة أن تحرما من محلكما في جدة إذا كنتما ساكنين في جدة، ومن محلكما في جدة فلا بأس، أما إذا كنتم ساكنين في خارج جدة الطائف أو في مزيار أو في المبيه فالميقات اللي تمرون به، إذا جئتم من طريق الميقات السيل تحرم من السيل وهكذا المرأة، أما إذا كنتما ساكنين في جدة فأحرامكم من محلكم. النبي عليه السلام لما وقت مواقيت
قالهن لهن ولمن أتى عليهن ويريهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. إنسان اللي في جدة أو في الشرايع أو في المسلم يحرم من محله والحمد لله، وإذا كان في مكة يحرم بالحج من مكة. أما العمرة فأهل مكة يهلهم من التنعيم من الحل، إذا كانوا من أهل مكة وأراد العمرة يحرمون من الحل. أما اللي في جدة أو في الشرايع أو في أم السلام يحرم مكان بالحج والعمرة.
سماحة الشيخ، أنا أديت فريضة الحج وفي نيتي حجي متمتع، ولكن عند إحرامي من الميقات قلت لبيك اللهم حج وعمرة، ولكنني وأنا في الطريق إلى مكة قرأت كتيب من مناسك الحج فعلمت بأن للعمرة إحرام والحج إحرام، فغيرت نيتي وأنا في الطريق وقلت لبيك اللهم عمرة، فهل حجي صحيح؟
إذا قال الإنسان لبيك حج وعمرة فالأفضل أن يتحلل بعمرة، فإذا تحللت بعمرة طفت وسعيت وقصرت كنت متمتعا والحمد لله، وهذا هو الأفضل، والذي فعلته هو الأفضل، ثم تحج مع الناس.
ما معنى المواقيت في الحج؟ وهل للميقات حدود مكانية لا يجوز تجاوزها ولو بمسافة بسيطة جدا؟
المواقيت قسمان، مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. المواقيت المكانية للحج المواضع التي أمر النبي بالإحرام منها يقال لها مواقيت، على من أراد الحج والعمرة إذا مر عليها أن يحرم منها. يقول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وقت لأهل المدينة الحليفة فكان معروف سما بيراني الآن، ووقت لأهل الشام والنصر والمغرب ونحوهم في الجحفة، وهي في رابع محل رابع الذي يعرف رابع نحرم الناس من رابع وفي من الجحفة، وقتل لأهل المشرق ذات عرق، وقتل لأهل نجد وادي قرن يسمونه السيل السيل، وقتل لأهل يمن يلملن. هذه مواقف مكانية إذا مر عليها من الحج والعمرة يحرم منها، الأيات من المدينة يحرم عليها، من الشام من جحفة، من اليمن من يلملن، من العراق من ذات عرق، من نجد وفي الطائف من السيل من قرن وهذه قرن، هذه يقال لها مواقيت مكانية. وإذا مر بها وما أراد الحج والعمرة ما عليه، مثل ذهب مكان التجارة ما أراد الحج والعمرة لا بأس، لا يحرم، لازمه إحرام، لأن ما ذهب الحج والعمرة إنما ذهب مكان التجارة أو ليزور قريبا له أو ما أشبه ذلك، لكن من أراد الحج والعمرة يحرم من هذه المواقيت، لقول ابن عباس رضي الله عنهما وقت النساء في الحج لأهل مدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل قرن المنازل ولأهل يلم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشا. اللي في منازل في مكان دون هذه المواقيت مثل جدة إذا أرادوا الحج أو العمرة أحرموا من جدة أو أهل الزينة أو البحرة يحرموا مكانهم.
يقول هل النية عند الإحرام ضرورية أم لا؟
لا بد من النية، الأعمال بالنية، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، فلا بد ينوي الحج أو العمرة عند الإحرام في الميقات، وهكذا في مكة إذا كان يوم الثامن عند ذهابه إلى ميناء لا بد ينوي الحج أيضا ويحرم، الأعمال بالنية.
عن الحكم الشرعي في تعطير الرأس والشخص محرم،
لا يجوز للمسلم وهو في حال إحرام أن يتعطر لا في رأسه ولا في بدنه، الواجب الكف عن هذا، لأن الإحرام حرم عليه الطيب حتى يحل من إحرامه، حتى يتحلل من عمرته أو يتحلل من حجه باثنين من ثلاث، أما أنه يطيبه بحال إحرام لا، إذا تعمد هذا عليه الفدية كفارة، وهي إطعام ست مساكين أو ذبح شاه أو صيام ثلاثة أيام، إلا إذا كان جاهلا أو ناسا فلا شيء عليه. المقصود أن ليس له تطيب بعد إحرامه، إن الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم، يستحب له الطيب عند الإحرام وبعد التحلل يتطيب، اما بعد الاحرام ليس له يتطيب بعد ما يعقد الاحرام، يعني بعد ما ينوي الدخول في الحج او في العمره، هذا عقد الاحرام يعني بعد نيه الدخول في الحج او العمره لا يتطيب بعد ذلك.
تقول السائله اريد الحج وسمعت ان النقاب لا يحل للمحرمه، هل الغطوه التي يسميها البعض تجوز للمحرمه وهي تستر الوجه جميع الوجه؟
النقاب لا يجوز للمرأة وهي محرمة، يقول إن لا تنتقل فراة ولا تلبس قفازين، إذا كان محرمة لا تلبس النقاب هو الذي خيط على قدر وجهه فيه نقبان للعين العينين أو نقب واحد للعين لا تلبسه، ولا تلبس قفازين في اليدين الدسان في اليدين، ولكن تغطي وجهها بالخمار، تغطي وجهها بالخمار، تغطي يديها
بجلال أو بالبش لا بس.
أحسن الله إليكم. تقول يا سماحة الشيخ فيما مضى في حج مضى وضعت النقاب على وجهي جهلا مني، هل يلزمني شيء؟
لا، إذا كان جهلا فلا حرج، إذا كان جهلا أو نسيانا فلا حرج.
فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات، ومدة حيضها من 4 إلى 5 أيام، فعاد إليها في يوم الطواف وهو الخامس، ولكنها تقول أكملت طوافها على أن ذلك دم استحاضة، اعتبرت ذلك دم استحاضة أو من شدة الحر أو أن ذلك نهاية للطهر.
هذه عن تعيد الطواف تستنجي وتوضى وضوء الصلاة، هذا دم فساد بعد طهرها من الحيض، يكون دم فساد، تستنجي وتوضى وضوء الصلاة تعيد الطواف، والأفضل تعيد السعي أيضا ثم تقصر، وإن كانت عند أهلها رجعت.
إذا ما يلزمها دم يا شيخ؟
نعم.
ما يلزمها دم؟
لا، إذا كان ما عندها زوج، ما عندها زوج؟
نعم.
إن كان عندها زوج عليها دم، لم يحدثها مثل الفقراء، وتكمل عمره، ثم تعيد تقضيها أيضا من الميقات عمرة أخرى، تحمل الميقات الذي أحرمت من الأولى، فعليها تمام هذه طواف وسعي وتقصير وذبيحة، ثم ترجع الميقات تأتي بعمرة جديدة كما أفتى بعض الصحابة بذلك.
يقول السائل: إن امرأة حجت وهي جاهلة، وطافت طواف الإفاضة وهي حائض، وبعد ذلك تزوجتها ومضى على زواجنا 5 سنين. وأنجبت منها ولدين، فهل عقدنا صحيح؟
تجيها أحوط، تجيها أحوط، وإلا المحرم إنما هو الوطن، لكن إذا جدد يكون أحوط إن شاء الله. يقول زوجتك وتقبلت، يقول وليها أبوها وأخوها وليها بشهادة حضر شاهدين وأهل ولو قليل، يكون هذا أحوط، وإلا ليس هناك ما يدل على وجوب تجديد، لأن المحرم الذي لا شك فيه هو الوطن، وطن المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة، أما لمسها أو مجرد العقد أو ما أشبه ذلك، هذا حصل برمي الجمرة والتقصير. نعم.
سائل يقول: المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للوداع كيف تفعل؟
إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الوداع ما عليها وداع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، والنفس مثلها، إذا ولدت قبل الوداع أو جاء حاضر قبل الوداع ما عليهما وداع.
المرأة الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة فهل يمكنها أن تغادر مكة إلى جدة ثم بعد أن تطهر تعود لأداء طواف الإفاضة؟
لا بأس، إذا ما تيسر بقى في مكة تذهب، يتسر بقى في مكة مع محرمها هذا أولى، حتى تبادر بالطواف، ولا سيما ذات الزوج، فإنها إذا ذهبت قد يقع الجماع، قد يتساهلون، فإذا تيسر بقى حتى تطوف من حين تطهر هذا أحوط، فإن دعت الحاجة إلى سفرها مع أهلها الجدة والطائف ثم تعود بعد الطهر فلا حرج في ذلك.
أنا أسكن في الرياض وعزمت الحج، وبعد أن أحرمت من الميقات مع زوجتي، وقبل بداية الطواف والمناسك وضعت زوجتي، فما هو الواجب والحالة هذه؟
يؤجل طوافها حتى تطهر، والحمد لله تبقى محرمة ما دامت حامل وهي حامل ولم يتيسر لها الطواف، تبقى حتى تطهر إن شاء الله، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله، ولو تأخر ذلك، وأنت تطوف وتسعى وتقصر وتحل، أما هي تبقى محرمة لا تمس الطيب ولا غيره، لا تمس الطيب حتى ولا تقص من شعرها ولا من أظفارها حتى تطهر من نفاسها، ولو طهر قبل 40 طهرت به من 30 أو 20 تطوف وتسعى، ولو ما كملت 40 إذا رأت الطهارة والحمد لله، ولو ما مضى إلا 20 يوما أو 25 أو 30 متى رأت الطهارة تطوف وتسعى والحمد لله. نعم.
المرأة لو اشترطت وقالت: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني سواء للعمرة أو الحج، ثم حاضت وأحلت إحرامها، هل عليها شيء؟
إذا قالت هذا الأمر فلها شرطها، فإن حبسني وغيره، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فإذا مرض أو حاضت المرأة أو نفست فلها شرطها، أو فقد نفقته أو ضيع الطريق فله شرط.
سائل يقول: ما هو الدليل على أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع؟
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزرد أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت،
وإذا طاف الإفاضة عند سفره صدق عليه أن آخر طواف به. مثلا ما طاف طواف الإفاضة في أيام منى وسافر يوم 14 أو 15 بعد طواف الإفاضة صدق عليه الحديث، لن ينفل إلا عند طواف البيت بعدما فرغ من طواف البيت. عمه الحديث.
هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، امرأة حجت منذ أعوام وبعد أيام وأثناء الطواف جاءتها الدورة ولم تخبر أحد حتى زوجها، تقول: أنا امرأة كبيرة في السن وأود من سماحتكم الإفادة وجزاكم الله خيرا، ماذا علي أن أفعل؟
إذا كان الطواف نافلة فلا شيء عليها، فإن كان الطواف فريضة، طواف عمرة أو حج فريضة، طواف الإفادة، طواف العمرة، طواف الوداع، هذا عليها إنسان طواف الوداع عليها ذبيحة تذبح بدل طواف الوداع في مكة الفقراء، توكل من يذبحها في الفقراء في مكة. وإن كان طواف الإفاضة أو طواف العمرة لا بد من الرجوع، فإن كانت قد رجعت وأدت حجة أخرى أو عمرة أخرى كفى والحمد لله. فإن كان ما أدت عمرة ولا أدت حج فعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة التي حاضت في طوافها أو تطوف للحج الذي حاضت في طواف الحج ولو مضى عليها سنون، هي لا تزال عليها الطواف، ترجع إلى مكة وتطوف الطواف اللي عليها طواف الحج. وإن كان عمرة عليها أن تطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر ولو مضى عليها سنون. وإن كانت أتها زوجها لها زوج عليها تذبح ذبيحة في مكة للفقراء في طواف العمرة، وهكذا إذا كان في طواف الحج. وإن كانت في طواف العمرة عليها أن تعيد عمرة، تكمل العمرة هذه ثم تأتي بعمرة جديدة من الميقات التي أحرمت العمرة الأولى منه.
أخ يقول: ما الدليل على أن الطواف لا بد فيه من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر؟
الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ. صحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ، وقال صلى الله عليه وسلم: الطواف بصلاة. إلا أن الله أباح فيه الكلام، جاء هذا موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس، والموقوف أصح في الرواية لكنه مرفوع من جهة المعنى، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي. فهو صلى والنبي طاف طاهرا: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وقال ابن عباس: الطواف صلاة. إذا الله إلا أن الله أباح في الكلام، هذا ما يقال من جهة الرأي، ولهذا جاء مرفوعا في الروايات الأخرى في منع الحائض من الطواف. لما حاضت عائشة منعها من الطواف حتى تطهر.
هذا السائل عكاشة مقيم في المملكة العربية السعودية، خميس مشيط، يقول: سماحة الشيخ، يقول: ذهبت إلى الحج في عام مضى والحمد لله، وقمت بجميع المناسك من طواف القدوم والذهاب إلى منى والمزدلفة وإلى عرفات ثم الذهاب إلى الجمرات، وعملت طواف الوداع، وكانت نية الحج الإفراد، ولكنني لم أعمل طواف الإفاضة جهلا مني، علما إلا بعدما ذهبت إلى مقر عملي علمت بذلك، فماذا يلزمني؟
يلزمك أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة والحمد لله. عليك أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة ولو بعد مدة، وإن كنت جامعت أهلك عليك ذبيحة تذبح في مكان البقرة على الجمع بسبب الجماع، وإن كان ما جامعت ما عندك زوجة أو ما جامعت فليس عليك شيء والحمد لله، إنما ترجع وتطوف سبعة أشواط بنية طواف الحج والحمد لله.
سماحة الشيخ، كيف يكون التكبير على الصفا والمروة؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الصفا كبر عليها، ذكر الله ثلاثا ودعا ثلاثا وكرر، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم من أحزب وحده، ويكرر ذلك مع التكبير ثلاث مرات مع الدعاء على الصفا والمروة، هذا هو الأفضل.
يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: هل لوقفة عرفات يوم الجمعة مزية على غيرها، وهل لها أجر عظيم؟
فليس في وقفة يوم الجمعة حاجة خاصة فيما نعلم، ولكن يوم الجمعة هو أفضل الأيام وخير يوم طلعت عليه الشمس، والوقوف يوم الجمعة يوافق وقفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع وقف يوم عرفة وهو يوم الجمعة، فيصادف وقوف الناس يوم عرفة في يوم في الجمعة حجته صلى الله عليه وسلم ووقوفه صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر وهو أن الدعاء يوم الجمعة في آخر النهار ترجى إجابته، فإن الساعة
ما بعد العصر إلى غروب الشمس ساعة ترجى فيها إجابة الدعاء، والواقفون بعرفة يدعون الله عز وجل ويسألونه في وقفتهم إلى غروب الشمس، فهذا يرجى فيه إجابة الدعاء. هذه مزايا ليوم الجمعة إذا صادف ذلك اليوم يوم عرفة. نسأل الله أن يوفق المسلمين على كل خير. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. تقول في سؤالها الأول سماحة الشيخ: يقال بأن يوم عرفة إذا صادف يوم الجمعة يسمى هذا الحج بالحج الأكبر، فهل هذا صحيح؟ وما هو الحديث الوارد في هذا الشأن إن وجد؟
الحج الأكبر من عرفة إذا صادف يوم الجمعة صادف عيد مع عيد، وصادف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضل عظيم. لكن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر، لكن إذا صادفت الجمعة يوم عرفة صار فضل إلى خير، يعني فضل الجمعة وفضل عرفة، اجتماع الحجاج فضلان، واجتماع الحجاج موافقة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ففي ذلك خير عظيم وفضل كبير.
هل صيام يوم عرفة مكفر للكبائر؟
ظاهر السنة أنه للصغائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، والصلاة أعظم من الحج، الصلاة أعظم من الحج. النبي صلى الله عليه وسلم فيه عرفة يكفر الله به، يعني قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدت أمه. وقال يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إن الرب جل وعلا يباهي بأهل المغرب مع الملائكة المقربة، يباهي بهم ويدلو فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ويقول: ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة يعتق الله من النار، فهم يرجى لهم العتق من النار ويرجى لهم المغفرة مطلقة. لكن ظاهر الأحاديث أن الحج كغيره يغفر به الصغائر إلا إذا تاب من الكبائر، ولهذا قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق. والحج من ضمنه هو الوقوف في عرفة، وإلا والذي لم يرفث ولم يفسق هو الذي قد تاب من الذنوب، والذي أتى ربه بغيره إصرار على الذنوب، فيكون حجه مكفر للسيئات.
حفظكم الله. سماحة الشيخ، ما حكم من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس؟
عليه أن يرجع فيقف بعد غروب الشمس ولو قليلا، فإن لم يرجع فعليه دم يذبح في مكان الفقراء، لأن الوقوف بها إلى الغروب واجب لمن وقف نهارا، يجب عليه أن يكمل، لأن الرسول وقف نهارا وكمل إلى الغروب عليه الصلاة والسلام، وقال: خذوا عني مناسككم. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. سماحة الشيخ، ما حكم الخروج من المزدلفة بعد الساعة الواحدة والنصف ليلا لرمي جمرة العقبة خوفا من الزحام الشديد؟
النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من النساء وكبار السن والأطفال وأتباعهم أن يخرجوا من المزدلفة بليل، يعني آخر الليل نصف الأخير بعد ما يغيب القبر، فلا حرج إذا خرج الضعفاء من النساء وأتباعهم وكبار السن ونحوهم وتوجهوا إلى منى حتى يرموا الجمرة قبل الزحمة، فلا بأس بها كما رخص النبي لهم عليه الصلاة والسلام. أما الأقوياء فالأفضل لهم المبيت في مزدلفة والوقوف بها بعد صلاة الفجر مستقبل القبلة، يدعون الله ويسألونه ويضرعون إليه ويرفعون يدهم بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الفجر في مزدلفة ثم وقف بها حتى أسفر ورفع يديه ودعا ربه حتى أسفر جدا مستقبل القبلة، فلما أسفر جدا انصرف إلى منى قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس. هذه السنة للحجاج أن يصلوا في مزدلفة الفجر وأن يقفوا بالمشعر الحرام في مزدلفة، كل مزدلفة موقف كلها يستقبلون القبلة ويرفعون يديهم ويدعون بما يسر الله من الدعاء بقبول حجهم وبحصول المغفرة والنجاة من النار إلى غير هذه من الدعوات الطيبة. فإذا أسفروا انصرفوا قبل طلوع الشمس، ينصرفون إلى منى قبل أن تطلع الشمس بعد الإسفار. قال عمر رضي الله عنه: كانت كانوا في جاهلها لا ينصرفون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق لبيد، والنبي خالفهم فأفاض المزدلفة قبل أن تطلع الشمس عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم الشيخ، هل تحية دخول المسجد الحرام
هو الصلاة صلاة ركعتين أم الطواف؟
تحيته الطواف لمن تيسر له الطواف، أما من لم يتيسر له الطواف يصلي ركعتين ويجلس.
حفظكم الله يا سماحة الشيخ، ما هو ضابط المبيت في المزدلفة؟ وإذا تعذر المبيت واكتفى الحاج بالمرور بها فقط فما حكم حجه؟
من باتت المزدلفة فعليه دم يذبح في مكة الوقفة، لأن الوقوف فيها واجب. فأما إن وقف فيها غالب الليل انصر بعد النصف فلا بأس، ينصر منها بعد نصف الليل فلا بأس، والأفضل المكث فيها جميع الليل. فإذا طلع الفجر صلى مع المسلم صلاة الفجر ثم وقف يذكر الله مستقبل قبله ويدعو حتى يسهر، فإذا أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الضعفاء من النساء والشيوخ الكبار ومن معهم فلا بأس ينصرفوا بعد نصف الليل من مزدلفة إلى منى، الرسول رخص لهم بذلك. أما الأقوياء وغالب الناس فالمشروع لهم البقاء في مزدلفة حتى صلاة الفجر، فإذا صلوها جلسوا بها إلى الإسفار للذكر والدعاء حتى يسفروا، فإذا أسفروا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هل الخروج من المزدلفة في الوقت الحاضر في الساعة 11:30 وقت انتصاف الليل، وهل هو للنساء فقط؟
للضعفة من النساء والرجال والشيوخ الكبار بعد نصف الليل، والليل يختلف على حسب مدار الزمن، كان الليل 10 ساعات فالنصف بعد مضي الساعة الخامسة من العشر، وإذا كان الليل 11 فالمضي 5:30 إلى، وهكذا يختلف الليل. إذا مضى نصفه للساعة خرجوا، خرج الضعفاء ونحوهم كالشيوخ الكبار والأطفال ومن معهم من الملازمين.
هذا السائل يقول يا سماحة الشيخ حفظكم الله، هل الأفضل الانصراف من المزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد صلاة الفجر لمن كان معه نساء؟
النبي رخص للضعفاء أن ينصرفوا في آخر الليل حتى يخففوا عن الناس، فالأفضل أن ينصرفوا في آخر الليل في النصف الأخير الذي معه نساء، ويرمون الجمرة في آخر الليل أو مع الناس الضحى، هذا هو الأفضل، وإن صبروا مع الناس فلا بأس فلا حرج. نعم.
يقول كذلك من كان قد ركب في الأتوبيس وليس معه نساء، هل له أن ينصرف معهم ويبقى إلى بعد صلاة الفجر؟
الذي مع النساء ينصرف مع النساء، نعم، ويرمي معهم آخر الليل، وإن أخروا ورموا الضحى فهو أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم.
امرأة حجت مع أهلها لأداء فريضة الحج، وعند رميها للجمرات رمت في أول مرة 7 حصيات مرة واحدة، فهل حجها صحيح أو عليها شيء؟ أفتونا مأجورين.
إذا كانت رمت الحصيات 7 جميع في عام واحدة تكون عام واحدة وعليها ذبيحة تذبح مكة، لأنها تركت الواجب فعليها ذبيحة تذبح مكة للفقراء عن هذا الحج. إذا كانت رمت السبع جميعا ولم تعد فإن هذا الرمي لم يجزي.
حجينا في أحد الأعوام الماضية أنا وزوجتي، في اليوم 10 و11 رجمت ورجمت زوجتي معي أيضا، ثم وكلت عن اليوم 12 عني وعن زوجتي، وقمت بطواف الوداع في اليوم 11، وخرجت من مكة قبل الغروب، وذلك لأنه كانت معي طفلة صغيرة وتعبت جدا من الحر فلم تأكل ولم ترضع وكانت تبكي كثيرا، وهذا اضطرنا لفعل ذلك، فماذا يجب علينا؟
يجب عليك أنت 3 ذبائح، إحداها عن ترك الرمي لأن ليس لك التوكيل، والثانية ترك طواف الوداع لم تطف بالوداع، والثالثة عن ترك المبيت ليلة 12، وإن لم تذبح ليلة 12 وصدقت أكفى إن شاء الله، لكن ذبيحة أفضل تكون ثالثة. الأولى عن ترك الرمي لأن ليس لك عذر، ترك الرمي 12، والطفل تبزأ تحفظه أمه تولى أمه، وعليك ذبيحة ثانية عن ترك الوداع لأن الوداع يكون بعد الرمي بعد مضي أيام منها بعد الرمي كله، وإذا ذبحت ذبيحة ثالثة عن ترك ليلة 12 ترك المبيت ليلة 12 كان أفضل وأحوط. أما هي فعليها ذبيحة واحدة عن ترك الوداع، وتوكيلها صحيح لأن لها عذرا في الطفل الذي يشغلها عن الرمي ولا يمكنها الرمي مع وجود الطفل، لكن عليها ذبيحة عن ترك الوداع، وعن ترك المبيت ذبيحة ثانية أفضل لأن لم تبت الليلة 12، لو ذبحت عنها يكون أفضل، وإن صدقت بشيء كفى والحمد لله.
نسأل الله للجميع التوفيق.
اللهم آمين.
والذبيحة تكون في مكة. تذبح الذبيحة في مكة.
السائلة تقول: أنا حجيت أول حجة لي وأنا معي طفل صغير، ورجم عني خالي وأنا في كامل صحتي، وذلك بسبب الزحمة ولأن معي طفل، فهل هذه الحجة صحيحة أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فما هو الواجب علي؟
الحج صحيح والحمد لله، واللي معها أطفال توكل من يرمي عنها، والمريضة والعاجزة كبيرة السن ونحوها يوكل من يرمي عنهم ولا حرج، لأن الرمي فيه زحمة، فالذي عندها ضعف أو معها أطفال أو حامل أو كبيرة السن يتوكل ولا حرج.
السائل: هل يجوز توكيل أحد برمي الجمار عن النساء؟ وما هي الأعذار الشرعية التي تحول دون رمي الجمار للنساء؟ وهل كثرة عدد الرجال ومزاحمتهم من الأعذار الشرعية عند الرمي؟ أفتونا مأجورين.
إذا غابت الشمس يرمي في الليل أخف، إلى طلوع الفجر كله رمي والحمد لله. أما المرأة اللي عندها ضعف، مريضة، عاجزة كبيرة السن، حامل، عندها أطفال، هذه توكل من يرمي عنها. أما امرأة قوية ليس عندها مانع ترمي بنفسها في الليل أو في النهار بعد الزوال، وكان في زحمة في الليل مع أوليائها ومع رجالها، لأن الصحابة رموا الرجال والنساء وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم ونساءهم رموا.
سماحة الشيخ، هل يجوز رمي الجمار عن المرأة مطلقا؟
لا يجوز إلا كانت عاجزة مريضة أو كبيرة السن أو حبلى أو مرضعة ليس عندها من يحفظ أولادها. أما القوية القادرة ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة كالليل والأوقات التي ليس فيها زحمة.
بعد أن انتهيت من رمي الجمار شككت هل رميت ستا أم سبعا، فماذا علي؟
إذا كنت حين انصرفت على معتقد أنك كملت ثم جاء طرأ الشك لا يتلف الشك بعد ذلك.
أخذت حصى الجمار من حصى قد رمي بها، فهل يجوز هذا؟
يجزي على الصحيح إن شاء الله، يجزي على الصحيح إن شاء الله. لكن الأفضل والأحوط أن تأخذ حصى ما رمي به من الأرض.
رمي الجمار هل يكفي سقوط الحجر في الحوض أم لا بد من ضرب الشاخص؟ وإذا خرجت الجمار فماذا عليه؟
يكفي وقوعها في الحوض، إذا وقع الحجر في الحوض ولا في الأحرج وخرج ما يضر، ولا لزم ضرب الشاخص، لا يضرب الشاخص، يرميها في الحوض ويكفي.
سماحة الشيخ، تقول السائلة هم أحمد: هل يجوز للزوجة أن توكل زوجها لرمي جمرة العقبة؟ وهل عليها هدي في ذلك نظرا للزحام ومعها أطفال في ذلك الوقت؟
نعم، إذا كانت عاجزة لا توكل زوجها أو غيره، توكل ثقة يرمي عنها. إذا كانت ضعيفة لا تستطيع الزحام، أو كبيرة السن لا تستطيع، أو عندها أطفال ما تستطيع تتركهم، توكل زوجها إذا كانت ثقة أو غيره من الثقة يرمي عنها ولا حرج.
تقول أخيرا: هل على المتعجل في رمي الجمرات هدي إذا سافر يوم 11 من مكة؟
لا يجوز لأحد يسافر قبل الرمي يوم 12، التعجل يكون في 12، فليس لأحد يتعجل قبل 12، فإذا رمى الجمرة يوم 12 له يتعجل يطوف الوداع ثم يسافر، أما يتعجل في يوم 11 لا، أو في صباح 12 لا، التعجل يكون في اليوم 12 بعد الرمي بعد الزوال، ثم إذا رمى بعد الزوال يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع، إذا كان طواف الإفاضة يطوف طواف الوداع ثم يسافر إلى أحد، وإن كان ما طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة طواف الحج ويسافر، يكفيها طواف الوداع إذا كان بعد الرمي في اليوم 12 أو في اليوم 13، وإذا طاف طوافين طواف الحج وطواف الوداع كان أكمل وأفضل.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، الذي سافر يوم 11 ماذا يلزمه؟
يلزمه دمع عن ترك الرمي ودم عن ترك الوداع، لأن الوداع مهم في محله، طاف في مغرب في محل الوداع، ودم ثالث إذا كان ما بات ليلتي 11 و 12 في ميناء، لأن المبيت في ميناء ليلة 11 و 12 واجب، إذا قدر استطاع يبيت في ميناء وجب عليه في ليلة 11 و 12، ويجب عليه يرمي جمال 11 و 12 ثم الوداع بعد ذلك. فإذا ترك واحدا من هذا، ما بات ليلتي أو ما رمى الجمال يوم 12 أو وادع قبل الرمي الجمال 12 أو خرج ولم يوادع، فعليه عن كل واحد دم، عن طواف الوداع دم إذا تركه، وعن ترك الرمي يوم 12 دم، وعن ترك المبيت في ليلتي 11 أو 12 دم.
من أسئلة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما حكم رمي الجمرة الكبرى في العمود الخرساني من الخلف؟ وإذا لم تقع الجمار في الحوض فما الحكم؟
لا بد أن تقع الجمار في الحوض، وإذا رأى الجمرة الأقرب من الخلف ولم تقع في الحوض ما يجزي،
يكون ما رماها حتى يقع العصر في الهواء.
من رمى قبل الزوال ما حكم ذلك؟
يعيد الرمي، ما يجزي إلا بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام من الثلاثة بعد العيد. إذا رماها قبل الزوال لا يجزي، هذا يرمي بعد الزوال أو في الليل.
يقول هل يشترط الترتيب بالرمي الصغرى ثم الوسطى؟
نعم، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الأخيرة، التي لمكة هي الأخيرة.
يقول إذا رمى الحاج يوم العاشر خطأ إلى اليوم الثاني عشر، هل أعيد وأنا لابس للإحرام أم بثوبي؟
إذا ما أجزى رمي يوم العيد يعيد الرمي كله، يعيد رمي العيد ثم ما بعده. وإذا كان قد حلق وطاف طواف الإفاضة وسعى فقد حل، يعيد ولو عليه ملابس المخيطة. إذا كان قد حلق أو قصر وطاف وسعى فقد فعل اثنين من ثلاثة. أما إن كان ما بعد فعل الطواف والسعي يعيد عليه ملابس الإحرام ثم يعيد الرمي.
كنا مجموعة شباب قد حججنا في العام الماضي حجة تمتع، وتعطلت سيارتنا التي كنا نركبها، لم نتمكن من أداء الهدي، وكان ذلك في اليوم الثالث عشر وقد غربت علينا الشمس ونحن في منى لم نخرج منها، فماذا يلزمنا الآن وجزاكم الله خيرا؟
عليكم الهدي يهدى من ذبح مكة هدي تمتع إن استطعتم، ومن لم يستطع يصوم عشرة أيام والحمد لله. وأما كنكم بقيتم في منى حتى غابت الشمس لا حرج في ذلك، كل شيء يبقى في منى إذا غابت الشمس، ما دام رأيتم الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثلاث بعد الزوال قد أديتم عليكم. أما إن كنتم لن تنروا الجمار فعليكم جمع أن تركب من الجمار، أما كنتم بقيتم حتى غابت الشمس لا يضركم ذلك.
أحسن الله إليكم، هل الهدي له علاقة بالتحلل الأول أو الثاني؟
هدي التمتع لا ليس له تعلق، التحلل يتعلق بالرمي والحلقة والتقصير والطواف والسعي بس، الدم بالهدي ما لا تعلق.
سمعت، سيقول السائل بالنسبة للمرأة التي حارت قبل طواف القدوم، هل إن طهرت قبل المغادرة إلى ديارها هل طواف واحد يجزئ عن طواف القدوم والإفاضة؟
إذا أحرمت بالحج والعمرة أو بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف تنتظر، فإن أمكنها أن تطوف العمرة وتسعى وتقصر قبل الحج فلا بأس، تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر وتحل عمرتها. فإن لم يتيسر ذلك بل جاء الحج وهي في حيضها، جاء اليوم الثامن وهي في حيضها، تلبي بالحج مع العمرة وتكون قارنة. وإذا طهرت بعد العيد طهرت وسعت وسدها كفها ذلك لحجها وعمرتها، تطوف وتسعى ويكفيها ذلك مع رمي الجمرة ومن الجمار والتقصير من رأسها والحمد لله.
هل طواف القدوم واجب أم سنة؟ وهل هناك دليل على أن الحاج الواقف بعرفة ليس عليه صيام في ذلك اليوم؟
طواف القدوم سنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف ثم سعى. فلو أن إنسان جاء مصيف قصد مكة قصد الحج قصد عرفة ولا طاف القدوم فلا حرج يطوف بعدين، لكن لو قدم قبل ذلك قصد الكعبة وطاف وسعى ثم توجه إلى عرفة يكون هذا أفضل، وإن كان عند السعة طاف وسعى وقصر وحل جعلها عمرة ثم يحب الحج يوم الثامن يكون متمتع، هذا أفضل أيضا. نعم، الواقف بعرفة لا يصوم، النبي وقف مفطر عليه الصلاة والسلام ونهى عن صوم عرفة بعرفة، فالحاج لا يصوم يوم عرفة إنما يصوم غير الحاج، فإذا كان عليه الصيام يصوم قبل عرفة.
عن طواف الوداع، هل هو واجب؟ ولماذا سمي بطواف الوداع؟ وهل الحائض والنفساء لهما طواف وداع؟
طواف الوداع واجب لحق الحجاج عند الخروج من مكة إلى بلادهم، سمي الوداع لأنه آخر شيء، لأنه يطوف عند السفر كان يودع البيت بذلك كما يودع الإنسان أقاربه عند السفر، فإذا أراد السفر من مكة فإنه يودع البيت يطوف طواف سبعة أشواط بالبيت عند السفر إلى بلاده، هذا خاص بالحجاج. أما العمرة فلا يجب لها وداع، لكن لو طاف لا بأس، لكن لا يجب. والحائض ليس عليها وداع والنفس ليس عليها وداع، يقول ابن عباس أمر الناس وأن يكون آخر واحد من البيت إلا أنه خف عن المرأة الحائض، وهكذا النفس ليس عليهما وداع. نعم،
هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم
مرور؟ أما الجلوس لا، مرور المسجد أو الحرم مرور لا بأس، أو بعد عرفة.
جزاكم الله خيرا. إذا لم يجد الحاج مكان يبيت فيه بمنى فماذا يفعل؟ وهل إذا بات خارج منى هل عليه شيء؟
إذا لم يجد مكان في منى بات خارج منى، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ما حكم المبيت خارج منى جهلا منا؟
حيث ظننا بأننا داخل حدود منى، وكان الناس معنا في هذا الأمر، ولكننا في الصباح وجدنا أننا خارج منى، فماذا علينا الآن وقد مضى على هذه الحجة سنوات طويلة؟
ذبيحة اللحم مثل الفقراء، عليكم ذبيحة، والذي لا يستطيع صوم 10 أيام ولا مضى سنوات، لأنكم تساهلتم ولم تسألوا، تساهلتم ولم تسألوا. الواجب عليكم السؤال والعناية، هذا الواجب على المؤمن. فقد فرطتم فعليكم التوبة إلى الله وذبح ذبيحة، كل واحد يذبح ذبيحة في مكة للفقراء عن تركه المبيت في منى.
هذا السائل فهد من حائل يقول: سماحة الشيخ، أبلغ من العمر 42 وحتى الآن لم أقضي فريضة الحج، وذلك لأسباب، وهي أني قصير القامة وضعيف الجسم ولا أستطيع المشي، وجهوني في ضوئه هذا السؤال.
عليك أن تحج ولو كنت صغير القامة، والماشي ما يمنع، العربية تطوف العربية والحمد لله وتسعى فيها، واستعين بالله إذا كنت قادر من جهة المال.
سماحة الشيخ، هل له أن يوكل عن الحج؟
يحج بنفسه ما دام يحج، يحج بنفسه، لأن المشي ما يمنع، عدم روح المشي ما يمنع. نعم، يمكن يركب في السيارة أو في الطائرة ويحمل العربية، ينتقل العربية في الطواف والسعي، الحمد لله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: أنا مقيم بالرياض وأريد أن أحضر والدتي لحج هذا العام إن شاء الله، وهي كبيرة في السن حوالي 70 سنة، واستطاعتي أن أحضرها وأقابلها في جدة، وهي ستحضر إن شاء الله مع نساء كبيرات في السن ورفقة مأمونة، أرجو أن تفتوني في ذلك مأجورين.
ليس لها أن تسافر إلا بالمحرم، تسافر إليها وتنقضها من البلد اللي فيها وأنت محرمها، ولا أخ لك ولا أم أخ لك ثاني ولا ابن أخيها ولا ابن بنتها، لا بد من محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. اللهم صل
وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يعتقد كثير من الحجاج سماحة الشيخ أن من تمام الحج وكماله زيارة المسجد النبوي الشريف، وإن لم يزره لم يكن قد حج.
هذا غلط، ليس من شرط الحج ولا من واجباته ولا سنة زيارة المدينة، المدينة مستقلة، زيارة المدينة سنة مستقلة، يستحب زيارة المدينة والمسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من بلده رأسا إلى المدينة ولو ما جاء الحج، إذا كان قد حج. المقصود أن زيارة المسجد النبوي ليس مربوطا بزيارة بالحج، لكن الغالب أنه أسهل على الناس، إذا جاءوا للحج سهل عليهم زيارة المسجد النبوي، وإلا فلا شك، لو حج وذهب إلى وطنه فلا نقص عليه والحمد لله، لكن إذا زار المسجد النبوي يكون أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسد الرحال إلا ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالسنة زيارة المسجد النبوي إذا تيسر ذلك، وإذا زار المسجد صلى فيه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه رضي الله عنهما، سلم على أهل البقيع وعلى الشهداء، واستحب له يزور مسجد قباء أيضا ويصلي فيه، كل هذا سنة. لكن مو في طرف الحج، لو في غير الحج، لو جاء بسفر مستقل، وإذا جاء الحج ثم زار المدينة خير إلى خير.
حفظكم الله سماحة الشيخ، لكن ألا ترون أن بعض العلماء الذين صنفوا في كتب المناسك يختمون أو يكتبون بفضل زيارة المسجد النبوي، ألا ترون سماحة الشيخ أن هذا من أسباب فهم الحجاج؟
لأنه أسهل على الناس إذا جاءوا للحج. نعم. من الشام أو من اليمن أو من جهات بعيدة أسهل عليهم يزوروا المدينة، لأن قصد المدينة بشهر مستقل قد لا يتيسر لهم، لكن إذا جاءوا إلى الحج كان زيارة المسجد النبوي أيسر، ولهذا كان العلماء زيارة ما أمثلها في الحج في أبواب الحج كتاب الحج، لكن الزيارة أسهل على الحجاج.
نعم.
إذا جاءوا لمكة ما بقي عليهم إلا مسافة قصيرة ويأتون المسجد النبوي، هذا السبب، ولمه ليس مربوطا بالحج.
طيب.
زيارة المسجد النبوي غير مربوطة بالحج، لو زار زيارة مستقلة ليس مع الحج فهو سنة مستقلة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة أم عبد الله تقول: بعض النساء تقول بأن حجتها الأولى ما أقنعتها، حيث حجت في أعوام سابقة وترى أن تعيدها بسبب كثرة الأخطاء التي حصلت في أعوام سابقة، فهل تجزئها الحجة الأولى؟
حج النافلة مطلوب، وحج النافلة مرة أو مرتين كله مطلوب، طيب الحمد لله. أما الحجة الأولى ينظر فيها، عليها أن تبين الأسباب التي أشكلت عليها حتى ينظر فيها. أما دعوة أهل صحيح ونصيح ما نعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله،
لكن عليها أن تبين ما وقع على من الإشكال حتى تجاب.
أحسن الله إليكم. في الفقرة الثانية من أسئلة السائلة أم عبد الله تقول: سماحة الشيخ، ما تقولون في من حج وهو لا يصلي ثم تاب بعد ذلك وبدأ يصلي، هل يلزمه أن يعيد الحج؟
نعم يلزمه، إذا كان لا يصلي ثم صل تاب الله عليه يعيد الحج، لأن الرسول قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فالحج الذي قبل ذلك لا يجزي.
أرغب الحج وعلي دين، هل يجوز لي أن آخذ حجة لأن أشارك الحجاج في شهود المناسك وأستعين بالمبلغ على سداد ديني؟
إذا أخذ المبلغ لأجل الحج والرغبة في الحج فلا بأس، أما لأجل الدين فقط لا. فإذا أخذت مشتغل للحج فالرغبة في الحج وتستعين بالمال على حجك وعلى دينك لا بأس، أما لأجل المال فقط لا.
هذا رجل عمره 60 سنة، محال إلى التقاعد، وهو غني وأبو أولاد، ولم يقض فرضه بالحج حتى الآن، وهو بين جماعة ومع المسلمين.
الواجب عليه يتقي الله وأن يبادر بالحج، هذا الواجب. ترك الحج مع قدرة معصية عظيمة، فالواجب على المسلم أن يبادر بالحج إذا استطاع مرة في العمر، الحج مرة في العمر، ويجب على أقاربه وإخوانه ينصحوه وأن يحرضوا على المبادرة. نسأل الله لنا وله الهداية.
سماحة الشيخ، يكرر بعض الناس الحج كل عام، ولا شك أن الحج أحد أركان الإسلام ومن العبادات العظيمة، ولكن قد يسبب ذلك الزحام الشديد، فهل الأفضل تكرار الحج أم التوسئة على المسلمين؟ وهل الأفضل الحج أم التصدق بالتكاليف المترتبة على ذلك أو التوكيل من يحج ممن لم يحج؟
الحج فضله عظيم وخير كثير، وصلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا جلة. الحج له فضل عظيم، وإذا خالص نية صالحة وتركه للتوسعه على المسلمين بنية صالحة فهو مأجور، وإذا صرف النفقة في صدقات الفقراء المساكين أو لإعانة من يحج حج الفريضة فهو مأجور إن شاء الله بهذه النية الطيبة.
سماحة الشيخ، والدتي حجت الفريضة ولكنها ترغب الحج مرة أخرى، وعمرها 67 عاما، ولديها مرض الضغط، وأخاف عليها من المرض، هل ألبي رغبتها بالحج أم أقنعها بعدمه؟
إذا كان عليها مشقة في الحج فأقنعها، وإذا كانت تستطيع الحج فألبي طلبها وأبشر بالخير وأعنها على الخير، وإذا كان يخشى عليها من ذلك فبين لها وأقنعها إن شاء الله، ولعلها تصدق بالمال الذي تريد يحصل لها خير عظيم. فالمقصود أن الحج أمره عظيم وفضله كبير، فإذا استطاعت وتيسر لها ذلك فأعنها، وإذا كان في مشقة عليها وتخشى عليها فأقنعها وأنت على خير.
سائل يقول: الحج راكبا أو الحج ماشيا هو الأفضل؟
إذا تيسر الركوب هو أفضل، النبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لقد كانكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأنها أرفق بالمؤمن وأيسر له، فالحج راكبا السيارة أولى من كونه يتجشى المشقة يمشي، أو جاء حاضر قبل الوداع ما عليهما وداع.
سائل يقول: توجد حملات للحج خاصة بالنساء، من يكون عنده خادمة يرغب أن تحج فعليه أن يأتي بها إلى هذه المؤسسة ويدفع مبلغ 1000 ريال لهم، وهم يتولون تحجيجها مع خادمات أخريات، والحملة كلها من النساء، ويذهبون بهن إلى مكة ثم عرفات ومنى، ثم يعودون بهن إلى مكان إقامتهن، فما حكم ذلك؟
لا يجوز المرأة بغير محرم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هل ينبغي أن تسافر لا مع الحملات ولا غيرها إلا محرم؟ هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حصل من التساهل الآن كثير، بعض أهل العلم يرى أنها إذا كانت في أمن وأن قائمة على الأمر ومناء وأنها خطر عليها فلا بأس، لكن هذا قول ليس عليه دليل، مخالف للسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة مسكينة على خطر وليس عليها حج، الحمد لله، ما دام ما عندها محرم ما عليها حج حتى تحصل محرم زوجا أو غيره، نسأل الله لجميع الهداية. نعم.
سائل يقول: إنه يريد أن يحج ولكن المسؤولين في عمله لا يأذنون له بذلك، فهل يجوز له أن يحج دون إذنهم؟
ليس له أن يحج إلا بإذن الجهة المختصة التي يعمل فيها، وهذا عذر، فليس له أن يحج إلا بإذن، لا حج فريضة ولا حج النافلة. فإذا كان ما حج حج فريضة يستكبر بالأمور، يبين لهم أن هذه فريضة فيه وأن حتى يتسهل له الإذن، فإن لم يتسهل يعمل ما يلزم في السنة الآتية.
سائل يقول إنه ذهب إلى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة وطاف وسعى وتحلل، ثم أحرم مرة أخرى من الحرم وذهب إلى منى، فهل يعد متمتعا؟
نعم، متى ذهب مكة من عمرة يوم الثامن أو التاسع، طاف وسعى وقصر حل، ثم ذهب إلى عرفات أو إلى منى، هذا متى سواء في اليوم الثامن أو قبلها، حتى ولو في يوم عرفة، لو دخل إلى عرفة أو صباح عرفة طاف وسعى وقصر وحل ملبي بالعمرة ثم لبى بالحج وذهب إلى عرفات هو متمتع.
الحاج المتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة أو الطائف هل ينقطع تمتعه؟
إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى الطائف أو جدة أو المدينة أو نحوها لا ينقطع تمتعه، بل يكمل حجه وعليه الدم، فإن عجز يصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. أما إذا رجع إليه أدى العمرة ورجع إلى أهله ثم جاء بحج مفرد فلا فدية عليه، انقطع تمتعه إذا رجع إلى أهله ثم رجع بحج مفرد. أما إذا انتقل إلى جدة أو إلى المدينة أو الطائف هذا يبقى تمتعه على حاله. هذا هو الصواب.
ما هي أفضل أنساك الحج باختصار فضيلة الشيخ؟
أفضلها العمرة، يحرم بالعمرة ثم يحج، يكون متمتع، هذا هو المشروع، هذا هو الأفضل.
بعض الحجاج لا تتاح لهم فرصة المبيت في منى يوم الثامن وهو يوم التروية، وأيضا أيام التشريق يكتفون بالذهاب إلى منى قبل منتصف الليل ثم المغادرة قبيل الفجر، فهل عليهم شيء؟
لازم ينامهم لأن التاسع من يبواجب بيت متى في منى، لو ما جاء منى لا صباح التاسع وتوجه إلى عرفات، أو ما جاء منى بالكلية توجه إلى عرفات رأسا لا حرج، إنما المبيت ليلة الثامن في منى وتوجه منها إلى عرفات هذا هو أفضل إذا تيسر ذلك، وإلا فمن قصد عرفة رأسا يوم التاسع لا شيء عليه.
هذا السائل يقول هل يلزم من ناب عن أحد في الحج أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ وضحوا لنا ذلك حفظكم الله.
على حسب ما بينهم بينه، من استنابه، من استنابه يحج مفردا حج مفردا، وإن استنابه يحج قارنا حج قارنا، وإن استنابه يحج متمتعا حج متمتعا، وحج متمتع أفضل، يكون يحرم بالعمرة في أشهر الحج بعد رمضان ويطوف ويسعى ويقصر ويحن ثم يحرم بالحج يوم الثامن، هذا هو أفضل منه. إذا أطلقوا يأتي بالعمرة مع الحج، يعتمر يطوف ويسعى ويقصر ويحن ثم يحج من عنه، هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل والأحوال، لأن هذا عرف الناس، وإن سكتوا أدى حج متمتعا، يعني هذا هو أفضل الإنسان.
يقول السائل هناك شخص عليه كفارة قتل خطأ وهي صيام شهرين متتابعين ويريد أن يحج حج الفريضة، فهل يبدأ بصيام الشهرين المتتابعين أم يحج الفريضة مع كون الحج قريب حيث لا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين قبله دون ماجورين؟
يحج ثم يصوم، يحج الفريضة ثم يصوم بعد ذلك، والحمد لله، نسأل الله له العنة والتوفيق.
هذا السائل يقول لي ابنة توفاها الله وهي في سن 13 من عمرها، فهل عليها حج؟
كانت قد بلغت بإنبات الشعر حول الفرد أو بالحيض أو بالإنزال، إنزال المني عن احتلام أو تفكير، هذه مغلفة، إذا كان عندها مال يحج عنها، ولا ما عليها حج، الحج على من استطاع، لكن إذا عندها مال يحج عنها. أما إذا كانت ما كلبت ومن 13 ما كلفت من جهة السن 15، لكن قد تكلف من جهة الحيض، قد تحيض هي بنت 12 و11 10، قد تكلف من جهة الشعر الشعرة نبت حول الفرج، قد تكلف من جهة إنزال المني في التفكير في الجماع في التفكير فيما يتعلق بالرجال، قد تنزل تكون، والرجل كذلك قد يبلغ العلم بالإنزال في الاحتلام وغيره وبالشعرة وب15 سنة إذا أكملها، والمرأة كذلك بإكمال 15 سنة وبإنزال مني عن احتلام أو شهوة وبإمات الشعر، وتزيد المرأة أمرا رابعا هو الحيض، ولو حج عن الصغير لا بأس، وحج نافل لا بأس، الحج عنه وليه هما الصغير حج نافل لا بأس، هذا حج نافل، مثل ما يحج عن غير
ثم يستطيع مات إنسانه ما يستطيع حج عنه أولاده ولا غيره حج نافلة لأن ما يلزم حج فريضة ماته ما يلزم حج فريضة.
وهذا السائل يقول إذا اعتمرت في أشهر الحج ولم أنوي الحج ولكن قدر الله أن أحج في العام الذي اعتمرت فيه في أشهر الحج فماذا علي؟
عليك أن تهدي حج واحد ذبيحة لأنك ستتمتع على الصحيح ولو ما نويت. إذا عدت العمرة في شوال أو ذي القعدة ما عندك نية حج ثم يسر الله لك الحج تهدي لأنك حصل لك التمتع بالعمرة يا الحج فعلا هذا هو الأرجح. نعم.
سمعت يقول السائل إذا أراد المسلم أن يحج عن والدته التي توفاها الله هل يكفي مجرد النية بالقلب أم هنالك ما يستوجب التلفظ بذلك؟
عند الإحرام يقول لبيك أمرها عن والدتي فلانة أو حج عن والدتي فلانة ثم يستمر لبيك اللهم لبيك مثل ما يحج عن نفسه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. لكن عند الإحرام في الميقات يقول اللهم لبيك عن والدتي بعمرها أو بحج يصعب عند الإحرام كما قال النبي لرباعة حجي واشتريطي أن محل حج رابع سلم لما كانت مريضة مقصودا أنه قال الذي قال سأله هل حج نبي قال حج عن نبيك واعتمر والمرأة قالت هل النبي شيء كبير فحج عنه قال حج عنه.
هذا السائل يقول علي دين وأريد أن أخذ حجة بالنيابة وأخذ عليها مبلغا كثيرا من المال لسداد الدين فما رأي سماحتكم؟
لا بأس أن تأخذ حجة وتوفيها لكن يكون القصد مشاركة في الخير مع قضاء الدين أما يكون ما لك قصد إلا الدين إلا المال فقط لا ينبغي لكن تكون أردت أخذ المال تنتفع به تشارك في الخير تحضر حج المسلمين لعل الله يغفر لك لعل الله ينفعك بذلك يكون لك قصد طيب مع أخذ المال أما إذا كان المقصود بالدال فقط المال فقط لا تكون قصدك إرادة الدنيا لكن إذا على إرادة الآخرة ومشاركة المسلمين والرغبة في الحج والخير مع المسلمين ويكون أخذ المال تبع. نعم.
وهذا يقول علي دين وأريد الحج فهل أستطيع الحج قبل سداد الدين؟
إذا كان عندك دين عليك دين وعندك مال يتسع الحج والدين لا بأس أما إذا كان لا المال لا يتسع بد الدين يبدأ بالدين وآخر الحج حق المخلوق مقدما في هذا الله قال من استطاع إليه سبيله وأنت لا تستطيع الدين يمنعك من الاستطاعة فبادر بالدين أما إذا كان لا عندك مال فاستطيع توفي وتحج فحج وأوفي والحمد لله.
يقول السائل سماحة الشيخ علي ديون كثيرة فهل يصح لي أن أذهب بزوجتي وابنتي لأداء فريضة الحج وهل يلزم استئذان أصحاب الديون وإذا لم يسمحوا فهل الحج صحيح وجزاكم الله خيرا؟
المشروع لك أن تبدأ بالدين لا تحج نفقة الحج أعطيها الغرماء الواجب عليك المبادرة بقضاء الدين والحرص على قضاء الدين وأن تتقي الله ولا تنطب بأموال الناس أما إذا كنت معسرا فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول سبحانه وإن كادوا عسرة فناظرة إلى ميسرة أما إذا كان عندك مال تريد حج به لا أعطيها الغرماء أعطيها أهل الدين ولا تحج الله ما وجب عليك الحج إلا إذا استطعت يقول سبحانه ولله أن أحج البيت من استطاع إلى سبيله لا تستطيع المدين لا يستطيع فأدي الحج فأدي الدين لأهله المال لأهله إلا إذا كنت تستطيع قضاء الدين والحج جميعا فحج وأهو الدين جميعا أما إذا كان المال في يدك ما يحصل بقضاء الدين والحج مد الديانين أعطي الديانين ولو حجيت صح الحج لو حجيت صح الحج لكن أخطأت الواجب البدء بأهل الدين وإلا الحج لو حج الإنسان عليه الحج صحيح لكنه ترك الذي ينبغي له والواجب عليه يبدأ بهذا الدين لأنه واجب لأن حقهم عليه واجب والحج هو واجب فالواجب يبدأ بالواجب.
يقول السائل هل يجوز لي أن أحج مفردا بالحج ثم أعتمر وأهب ثواب العمرة لأخي لي وصاني بذلك لأنه لا يستطيع الذهاب للحرمين وهل علي هدي بعد ذلك أم لا إن كان ذلك جائزا؟
يجوز الإنسان أن يحرم بالحج مفردا ويعتمر بعد ذلك لكن هذا خلاف السنة سنها يبدأ بالعمرة يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج هكذا أمر النبي أصحابه لما قدموا حجاج الوداع كان منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج عمرة فلما قدموا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحل بحج يجعل عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل وهكذا يحرم بحج وعمرة بهما جميعا قال أمرهم يطوف ويسعى ويقصر ويحل إلا من كان معه الهدي، فأمره يبقى على أحرامه حتى ينحر هديه. فالذي جاء قادم بالحج في الحجة أو في القعدة هذه الأيام، السنة لا أن يجعل عمره ولو أنه ملبي بالحج، يطوف ويسعى ويقصر ويحل، إلا أن كان مع هدي مع إبل أو بقر أو غنم شاقها، فهذا يبقى على إحرامه. فإذا حل طاف وسعى وقصر يبقى حلالا، فإذا جاء يوم الإسلام لبى بالحج. هذا هو السنة، هذا هو الأفضل، هذا هو المشروع. إلا من كان معه الهدي مع إبل أو ناقة أو بقرة أو غنم يذبحها في ساقها معه جابها من الحل، هذا يسمى مهدي، يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه. وإذا اعتمر بعد الحج ما عليه هدي، أحرم بحج مفرد وبقي على إحرام بحج مفرد ما جعل أمره بقي على حجه ما عليه هدي إذا ولو اعتمر بعد الحج. أما العمرة عن الغير فإذا كان الغير عاجز مثل كبير السن الذي لا يستطيع الحج لكبر سنه أو لمرض لا يرجى بره، واعتمرت عنه لا بأس، أو حجت عنه أو ميت. ولكن الأفضل أن تبدأ بالعمرة في أشهر الحج، أنت تطوف وتسعى وتقصر وتحل عمرة حج عمرة، ثم تحرم بالحج مع الناس يوم الثاني وتقوم بهذا متمتعا، وعليك الهدي ذبيحة واحدة أو شعب بدنة أو شعب بقرة. فإن عجزت تصوم 10 أيام، 3 في الحج قبل عرفة و7 عند أهلك إذا رجعت، وإن صمتها في مكة أو في غير مكة عجزة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: أرجو إفادتي في هذا السؤال، فقد حجيت عن نفسي في السنة الماضية ولي نية أن أحج عن جدتي المتوفاة، هل هو هذا جائز؟
لك أجر إذا حجت عن جدك المتوفاة، أمك أو خالتك أو أختك أو أبيك أو أم، أنت مأجور ومحسن.
ما حكم من توفاه الله دون أداء فريضة الحج بسبب خارج عن إرادته كالأجنبي خارج المملكة الذي لا يتحصل على تأشيرة حج وهو خالص النية وجاهز لأداء الفريضة منذ عدة سنوات؟
إن مات وهو يستطيع الحج ولكن لم يتيسر له ذلك فإنه يخرج من تركته ويحج عنه، أما إذا كان عاجز فلا حج عليه.
هل لمن عليه دين كبير أو صغير من المال إلى أحد هل يحج أو ليس له حج إلا بعد إذن صاحب الدين؟
إذا كان عليه دين ولا يستطيع وفاء الدين والحج جميعا فإنه ليس عليه حج حتى يوفي الدين، أما إذا كان يستطيع الحج ويستطيع الدين جميعا فإنه يحج، فإن قدم الدين هو أحق وأفضل، وإلا فله أن يحج ويوهي بعد ذلك، لأنه يستطيع هذا وهذا والحمد لله، فيلزمه الحج ويلزمه قضاء الدين جميعا. أما إذا كان لا يستطيع الحج لأن الدين يمنعه من ذلك فإنه يبدأ بالدين وعليه الوفاء بالدين، فإذا خلص من الدين ثم استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.
هل يجوز لي أن أحج وأنا علي دين عبارة عن تقسيط من المكافأة الجامعية؟
إذا كان عندك قدرة على قضاء الدين فلا بأس، أو سمحوا لك فلا بأس.
هل يجوز للحاج عند التعجل في يومين أن يكون قد أتم الحج جزاكم الله خيرا؟
إذا تعجل في يومين بعد الرمي بعد الزوال فلا بأس، وعليه يطوف الوداع إذا كان قد طاف طواف الإفاضة، فإذا كان ما طاف الإفاضة يطوف الإفاضة ويكفي عن الوداع، وإن طاف الطوافين طواف الإفاضة ثم طواف الوجوع كان أفضل وأكمل قبل أن يخرج عند خروجه.
أرجو أن توجه سماحة الشيخ رسالة إلى أولئك الذين ينيبون في بقية أيام الرمي بعد اليوم 11.
المقصود على كل حاجة أن يرمي في اليوم 11 والثاني عشر، والعاجز السليم، المريض وكبير السن العاجز وذات الحمل والتي عندها أطفال ما عندهم من يحفظهم، توكل كل يوكل، فاتقوا الله ما استطعتم. والذي لا يرمي بعد الزوال يرمي في الليل عن اليوم الماضي، يرمي في الليل عن يوم العيد ليلة 11، وعن اليوم 11 ليلة 12، وعن اليوم 12 في ليلة 13، أما اليوم 13 ينتهي بغروب الشمس، ينتهي الرمي فيه بغروب الشمس.
أنا طالب أدرس في جامعة الإمام، أهلي يسكنون في مدينة جدة، أرغب في الحج، هل يجوز لي التمتع بالحج حيث أنه قال لي شخص إنه ليس لي التمتع لأنني أعتبر من أهل جدة وأنني في سفر، فماذا يجب علي؟
التمتع أفضل للجميع، التمتع أفضل للجميع، فيتمتع بالعمرة ثم يحج أنت وغيرك.
لدي خادمة مسلمة ترغب في الحج وهناك مكاتب تقوم وتتولى بذلك، فهل هذا جائز علما أنهم يحججونهم كمجموعات بدون محرم؟
الحج والمحرم ما يصلح، النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن ذلك، قال لا تسأل المرأة إلا مع ذي محرم، أما إذا حجت أنتم حجت معكم، لأنها لا ليس لها حيلة إلا هذا، أما أن تحج وحدها لا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
فضيلة الشيخ عبد العزيز وفقه الله، إن نية بعض الموظفين ينتدبون وهم لم يذهبوا في المهمة، ومنهم من ينتدب ولم يذهب في مهمة، فأرجو هل يجوز أن يجمع بين الوظيفة والحج؟
إذا سمح لهم الجهة المختصة، إذا سمحت لهم بالحج حجوا، وإلا فلا يحجوا، يعملوا بالأوامر، عليهم تنفيذ الأوامر.
هل الحائض والنفساء عليهم طواف الإفاضة؟
عليهم طواف الإفاضة، نعم، بعد الطهر إذا جاء الحيض قبل يوم العيد عليهما أن تمسكا حتى تطهرا، فإذا طهرتا طافتا الإفاضة ولو بعد أيام منها، ولو في الخامس عشر والرابع عشر والسادس عشر عليهما الإمساك عن الطواف حتى تطهرا، فإذا طهرتا اغتسلتا وطافتا. طواف لا بد منه، ركن طواف الإفاضة، ركن الحج لا بد منه.
ما حكم شرب القهوة بالزعفران للمحرم شيخ؟
لا يضع فيه الزعفران، قهوة الزعفران من الطيب.
هذا السائل يقول: بالنسبة للأضحية الواحدة هل تكفي للعائلة الكبيرة في البيت الواحد؟
نعم تكفي أضحية واحدة، كان الرجل يضحي في عهد النبي بالشاة الواحدة عنه وعن البيت، كما ذكر أبو أيوب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن البيت صلى الله عليه وسلم ولو كانوا 100.
الحمد لله، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أيضا هل يجزي أن ندفع مبلغا من المال لشراء أضحية وذبح ذلك في الخارج للفقراء والمساكين؟
لا حرج، سواء ذبح في بيته أو في الخارج، لكن في بيته أفضل، إذا ضحى في بيته وأكل منها ووسع على من حوله كان أفضل، تعشي من النبي صلى الله عليه وسلم، كون يذبح الضحية في بيته ويأكل ويطعم، وإذا أحب يذبح ضحايا أخرى في محل فقراء في بلد أخرى فله أجر ذلك، هذا من الصدقات.
يقول هذا السائل سماحة الشيخ: إذا استدان الشخص ليضحي فما حكم ذلك؟
لا بأس، لا حرج، إذا كان له وفاء كان عنده أسباب يوفي منها لا بأس بذلك.
ما حكم الأضحية عن الأموات الشيخ؟
إذا ضحى لا حرج، لا في حرج، وإذا ضحى النفس ولبيته الحي والميت فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، كان يضحي بكم شيء، أحدهما عنه وعنه لبيته، والثاني عن موحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. فإذا ذبح الإنسان ضحية عنه وعن أهل بيته من زوجة وأولاد ووالدين فلا بأس بذلك.
يقول السائل يا سماحة الشيخ: أيهما أفضل، الكبش أم البقر في الأضحية؟
الغنم أفضل، الغنم أفضل في الأضحية، وإن ضحى ببقر أو غنم أو إبل فلا بأس.
يسأل عن الأضحية التي خصيت، هل تعتبر من ذوات العيوب؟
لا، الخصية لا بأس بها، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة مصية غنم، الخصية لا بأس، لا يمنع الضحية. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجب الضاحية، العوراء البين عوروها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، أربع لا في الضاحية ولا في الهدايا. ونهى أن يضحى بأعظم قرن الأذن، مقطع القرن ومقطع الأذن أو أكثر ذلك لا يضحى به، الخروف خصي أو البعير خصي فلا بأس. نعم.
يقول السائل من فلسطين، السائل خالد حسين: أنا أعيش مع إخواني ووالدي في منزل واحد، ويسكن معنا أخ لي متزوج وله أولاد، وسؤالي: هل أضحية الوالد تجزي عنا جميعا؟ أم يجب على أخي المتزوج أضحية أخرى؟
السنة تكفي الأضحية أضحية واحدة من والدك، لأنكم في بيت واحد، فإذا ضحى والدك عنكم جميعا كفت والحمد لله، وهي سنة يجب واجبة، سنة مؤكدة، فإذا ذبح والدك الضحية أجزأت عنكم جميعا، أنتم وعن أخيك المتزوج أيضا، والحمد لله، كان الرسول يضحي بشاة واحدة عنه وعن البيت.
سؤالي يا سماحة الوالد: هل يجوز أن يضحي الشخص لغيره قبل أن يضحي لنفسه؟ وهل يجوز تسريح شعر المرأة؟
وإذا ضحى نائله لا بأس، لكن الأفضل أن يبدأ بنفسه، عن نفسه شاة واحدة عنه وعن بيته أو أكثر لا بأس، أو أولاقة أو بقرة عنه وعن بيته، هذه السنة كل سنة من الأموات والأحياء، ضحي على به الميت، عن أخيه الميت، عن جدته، عن أمه لا بأس. الرسول ضحى عن أهل بيته فيهم الحي والميت، وضحى عن أمة محمد فيهم الحي والميت عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحى عن أهل بيته
شاة واحدة عنه لا بأس. يقول صلى الله عليه وسلم في يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما ضحى قال اللهم اجعل اللهم هذه عن محمد وآله، قال في الأخرى اللهم هذه عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأهله زوجاته تسع وبناته كلها ضحي عنه جميع وعنهما عليه الصلاة والسلام. والذي يضحي لا يخرج من شعر شيء، لا زوج لا مرأة ولا رجل، إذا كان بيضحي بعد دخول شهر الحجة لا يخرج من أظهاره ولا من شعر شيء، والمرأة لا تخرج شيء وهي بيضحي. أما إذا كان بيضحي زوجها لها أن تخرج ما يخالف، إذا كان بيضحي زوجها لا يخرج من شعره ولا من أظهار شيء. أما أهل بيت زوجته وأولاده لا بأس أن يأخذوا لا حرج عليهم. أما التي بيضحي من مالها لا تأخذ إذا دخل الشهر حتى تضحي، لا من شعرها ولا من أظهارها شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر واحد شهر الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره ولا من بشرة شيء. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره شيئا، وفي اللفظ الآخر ولا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، يعني جلدا حتى يضحي. نعم.
هذا السائل يا سماحة الشيخ يقول سماحة الشيخ حفظكم الله، ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الهدي وأيضا ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الأضحية؟
لا بد أن تكون سليمة من العيوب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أربع لازم من الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيئة التي لا تنقي، ولها يضحى بعضب القرن والأذن إذا ذهب أكثر قرنه أو أذنه، لا بد يراعى فيها سلامتها من العيوب سواء كانت ضحية أو هدية.
هل يجوز التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية والهدي؟
المشروع أن يتلفظ ويقول اللهم إنها منك ولك هذه كذا ضحية عن فلان، مثل ما كان النبي يتلفظ، وكذا في الهدية يقول بسم الله والله أكبر، وإذا سمى فلا بأس سمى هدية عن فلان، وإلا يكفي النية يقول بسم الله والله أكبر، وإن قرأ أن صلاتي ونسكي إلى آخره لا بأس، وإن قال اللهم تقبل من فلان فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من التسمية بسم الله، ولا أفضل يقول معه والله أكبر بسم الله والله أكبر. أما الضحية فيقول عن فلان مثل ما قال عن محمد وآل محمد في الضحية، أما الهدي يكفي النية، الهدي والهدي تمتع أو قران أو عن ترك واجب أو فعل محظور يكفي النية ويقول بسم الله والله أكبر.
يا سماحة الشيخ، هل الأضحية أفضل للحي أو للميت، وهل يشتركون سواء؟
الأضحية سنة عن الحي والميت، عنه وعن أهل بيته أحياء وأموات، كان يضحي أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، كان يضحي بكبشين أحدهم عن محمد وآل محمد والثاني عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ضحى الإنسان عنه وعن بيته والديه وزوجاته وأولاده كفى واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.
هذا السائل يقول سماحة الشيخ بالنسبة لمن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد
لا تجزي إلا بعد الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فهي شاة لحم لا تجزي، لا بد أن تكون بعد الصلاة. نعم.
ماذا يعمل الرجل والمرأة إذا أراد أن يذبح الأضحية أيام ذي الحجة؟ هل يمسك عن شعره وأظفاره؟
نعم، هذا الواجب، من أراد أن يضحي لا يخرج من شعائه ولا من أظفاره إذا كان يضحي عن نفسه أو على والديه ونفسه، أما إذا كان وكيل لا، إذا كان وكيل في الأوقاف والضحايا لا ما عليه شيء، لكن إذا كان يضحي عن نفسه من ماله يضحي عن أبيه أو عن أمه أو عن نفسه أو عن وعن أهل بيته يمسك عن شعائه وأظفاره إذا دخل الشهر شهر الحجة حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد من يضحي فلا يخرج من شعائه ولا من أظفاره شيئا، هكذا نهى صلى الله عليه وسلم. نعم.
سمعت يقول السائل إذا ضحى الأب عن أهل بيته هل يلزمه الإمساك عما يمسك عنه الأب؟
إذا ضحى عن الرجل وأهل بيته هو الذي يمسك، إذا أراد الضحية يمسك عن أخذ شيء من شعره وأظفاره، إذا دخل شهر الحجة هو أراد يضحي عن نفسه أو عنه أهل بيته هو الذي يمسك، لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره ولا من بشرة شيئا حتى يضحي، أما أهل بيته لا يلزمه، لأن الحديث إنما قال إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ، هو المأمور هو الذي أراد الضحية، أما أهل بيت من زوجة وأولاد لا يلزمه ذلك، هذا هو الصواب، إنما هو يمتنع حتى يضحي إذا دخل الشهر وهو أراد الضحية عنه وعن أهل بيته يضحي في يوم العيد أو في أيام التشريق ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي كما جاء الحي بعد دخول الشهر.
سمحت سيقول السائل ما حكم الأضحية عن الأموات؟
لا حرج، صدقة، صدقة عنه إذا ضحى نبيها الميتة وهم الميتة رقيه هي صدقة، صدقة من الصدقة. نعم.
هل يصح الحج بدون فدية بالذبح أو لا يصح؟
يصح الحج، ولكن إذا كان متمتع أو قارن عليه الفدية، فإن عجز صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، والحج صحيح. لو قصر في الفدية يأثم عليه أداؤها متى ذكر، يذبحها في مكة الفدية، والحج صحيح.
ما هي أنواع الأضحية والهدي التي تجزي وتؤدى أو يؤدى بها الغرض؟
الجزع من الضان، والثني من المعز، والإبل والبقر. الجزع من الضان تم له 6 أشهر، والمعز اللي تم لها 1 سنة، والبقرة اللي تم لها 2 سنتين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين وهي الثنية.
وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-079-3، صندوق بريد 30-28-6، الرمز البريدي 11-477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن يقدم لكم الإصدار 40، ويحتوي على سلسلة فتاوى الحج والعمرة والأضاحي لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. بداية الشريط الأول. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه.
ما هي صفة العمرة؟
العمرة تحرم من الميقات اللي تمر عليه حين توجهت من بلادك على الميقات اللي تمر عليه من طريق من الشام راب أو من المدينة ميقات المدينة، وإذا كنت من نجد من ميقات نجد السير يسمونها المغازل السير وهو قرن المنازل، وإذا كنت من اليمن من ميقات اليمن يلملم، فإذا جئت الميقات وأنت ناوي العمرة تحرم منه، تخلع ثيابك وتلبس الإزار والرداء، تكشف رأسك وتقول اللهم لبيك عمرة، تلوي بقلبك وتلبي بلسانك اللهم لبيك عمرة، ثم تشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في الطريق حتى تصل الحرم إلى مسجد الحرام، فإذا دخلت المسجد تقدم إليك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تقصد الكعبة، فإذا قربت منها قطعت التلبية وبدأت بالحجر الأسود، تقطع التلبية وتبدأ بالحجر تستلمه بيدك وتقبله وتقول الله أكبر، ثم تشتغل الطواف تجعل كعبة عن يسارك وتطوف 7 أشواط، إذا وازمت الركن اليماني استلمتها بيدك وقلت الله أكبر بسم الله الله أكبر، وتقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا وصلت الحجر الأسود استلمته بيدك وقبلته وقلت الله أكبر إذا تيسر، فإن ما تيسر أشرت إليه وكبرت، وإن تيسر الإسلام باليد دون التقبيل قبلت يدك أو عصاك في عصاك أو بيدك وتقبل ما استلمت به، فإن كان مشقة أشرت إليه قابلته وأشرت إليه ومشيت حتى تكمل 7 أشهر، ثم بعد ذلك صلي ركعتين عند المقام إذا تيسر أو في بقية المسجد صلي ركعتين، ثم بعد هذا تسعى بين الصفر 7 أشواط، ثم تحلق أو تقصر، هذه العمرة.
إذا حاضت المرأة قبل أن تبدأ بالعمرة يا شيخ فماذا تعمل بعد أن أحرمت؟ يقول
تبقى في مكة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر، فإن أتى الحاجة إذا سافرها إلى الطائف أو جدة أو غيرهما سافرت وهي على إحرامها ثم ترجع حتى تؤدي طواف العمرة وسعيها،
إلا أن كانت شربت حبسني حابس ثم أصابها الحيض فلها التحلل إذا أرادت بها يعني أصابها عذر حبسني حابس يعني عذر كالحيض فلها تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. من أسئلة السائلة أم محمد من مدينة الزلفي تقول يا سماحة الشيخ لقد نوت العمرة واغتسلت من مدينة الزلفي تقول فلما وصلت الميقات السيل الكبير أنا وأهلي أردت أن أغتسل مرة ثانية فلما وضعت الصابون على جسمي وفتحت الماء فإذا هو بارد وخشيت على نفسي فتركت الاغتسال ومسحت الصابون الذي على جسمي بالفوطة ثم أديت العمرة هل عمرتي صحيحة؟
نعم الغسل هو بغاية مستحب وغسل في البيت كافي والحمد لله والغسل هو بغاية لكن مستحب الحج والعمرة قبل الإحرام إذا تيسر ذلك.
سمعت سيقول السائل ماذا يفعل الشخص الذي ينوي العمرة ويكون قادما من مصر هل يحرم من بيته أم من الطائرة وإذا كان في الطائرة ماذا يفعل؟
يحرم من الميقات إذا كان في السيارة أو الطائرة وازن الميقات يحرم إذا وصل الميقات يحرم من الميقات وهو في السيارة أو في الطائرة يقول لبيك اللهم لبيك عمرة وينوي بقلبه ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلى آخره.
بالنسبة لفضيلة الشيخ يقول إلى استعمال الصابون المعطر والشامبو للمحرم أيضا هل فيه بأس؟
الصابون ليس بطيب والشامبو ليس بطيب لكن ما يسمى المسك إذا ترك حسابه لا بأس وإلا فليس بطيب.
هذه السائلة أم حسين من أبها تقول بأنها سافرت مع الأهل من مدينة أبها إلى جدة بالطائرة لأداء العمرة ثم الذهاب إلى جدة ولكنها حاضت فطلبت من الوالدة تأجيل الذهاب إلى مكة وفعلا تقول ذهبنا إلى جدة أولا وبعد يومين أحرمنا جميعا من جدة ثم ذهبنا إلى مكة وفعلنا العمرة ثم رجعنا إلى جدة وبعد سفرها إلى أبها فما الحكم فيما فعلته يا سماحة الشيخ هل عمرتهم صحيحة؟
العمرة لم تكن صحيحة ولكن عليهم دم لأنهم أحرموا من جدة فقد جاءوا بالعمرة وجاوزوا الميقات فالواجب عليهم على كل واحد منهم دم يذبح لمكة للفقراء لكونهم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا من الميقات وإنما أحرموا من جدة. نسأل الله للجميع التوفيق والقبول.
السائلة سين 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 تقول ذهبت امرأة لتأدية مناسك العمرة وطافت بالبيت وسعت وقصرت شعرها وهي حائض ما الحكم وماذا عليها مأجورين؟
عليها أن تعيد الطواف إذا طافت بالحائض عليها أن تعيد أما السعي يجزي عليها أن تعيد الطواف وتعيد التقصير تقصر الرأس بعد الطواف والسعي يسدك فيها لأن الطواف من الحائض غير صحيح له من الطهارة فعليها أن ترجع إلى مكة وليس لزوجها قربانها حتى تطوف إذا كان لها زوج ترجع وتطوف والحمد لله ثم تعيد التقصير من جميع رأسها وتم عمرتها فإن كان زوجها قد وطئها فعليها فدية ذبيحة تذهب مكة للفقراء وعليها أن تكمل عمرة وتأتي بعمرة جديدة من الميقات بدل العمرة التي أفسدتها بالجماع تطوف وتسعى تطوف لعمرتها السابقة وتقصر ثم تأتي بعمرة جديدة إذا كان قد جامعها الزوج وعليها ذبيحة تذبح في مكة للفقراء.
سائلة تقول إنها اعتمرت ثم نسيت أن تقص شعرها ولم تتذكر إلا بعد يومين فكيف تفعل؟
إذا طاف المعتمر وسعى ونسي التقصير يقصر في بلده متى ذكر يقصر متى ذكر في الطريق أو في بلده يقصر وإن كان حصل جماع قبل ذلك امرأة جمعها زوجها أو رجل جمع زوجته قبل أن يقصر يفدي يذبح شاه في مكة وقت ما يذبحها في مكة للفقراء لكونه أتى جماع قبل أن يتحلل. نعم.
إذا حاضت المرأة قبل أن تبدأ بالعمرة يا شيخ فماذا تعمل بعد أن أحرمت؟ يقول
تبقى في مكة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر فإن دعت الحاجة إذا سافرها إلى الطائف أو جدة أو غيرهما سافرت وهي على إحرامها ثم ترجع حتى تؤدي طواف العمرة وسعيها إلا أن كانت شربت حبسني حابس ثم أصابها الحيض فلها التحلل إذا أرادت بها يعني أصابها عذر حبسني حابس يعني عذر كالحيض.
سمح سيقول السائل شخص اعتمر مع زوجته وتركت الزوجة تقصير الشعر جهلا بعد يومين قصرت لكن حصل قبل ذلك جماع فماذا عليها؟
عليها ذبيحة تذبح في مكة للفقراء وعليها أن تعيد العمرة التي حصل فيها الجماع من الميقات تأتي عمرة جديدة من الميقات مع ذبيحة تذبح في مكة للفقراء لأنها أفسدت عمرتها بالجماع
قبل أن تقصر، وعليها أن تقصر، عليها أن تقصر أولا ثم تأتي بعمرة جديدة من الميقات مع التوبة والاستغفار، وعليها ذبيحة مكة الفقراء عن الجماع قبل التقصير.
ذهبت إلى أداء العمرة في رمضان الماضي، وبعد أن أديت العمرة عن نفسي ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت مرة أخرى عن والد المتوفى، فهل يجوز لي ذلك؟
لا حرج في ذلك، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة أن تعتبر بعد فراغها من الحج عمرة جديدة من التنعيم.
وهذا يقول سماحة الشيخ: الطفل الصغير الذي لم يميز هل له أن يعتمر المتوفى؟
لا، لما بعد حج النفس ولا اعتمر لا يعتمر أحد، والصغير بعد حج النفس ولا اعتمر، لا يجزئ الحج حتى يبلغ، لا يجزئ الحج عن نفسه والعمرة عن نفسه حتى يبلغ، ولكن من حج وهو كبير أو اعتمر وقد بلغ أدى حجة الإسلام عمرة الإسلام له أن ينوب عن غيره من الموتى، يحج عن غيره من الموتى أو العاجزين، يصير كبير العاجز والمرأة العاجزة إذا حج عنها لا بأس.
وهذا يقول سماحة الشيخ: هل يجوز أخذ عمرة في رمضان عني وعن والدي؟
لا معنى، في الواحد الحالة عنك عنك واحد وحدك ثم تأخذ عمرة عن أبيك أو بالعكس، إذا كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام لك أن تأخذ عمرة عن نفسك وعن والدك وعن أمك، الأمر واسع والحمد لله، كل واحد الحالة، ما يشرك في العمرة اثنين ولا في الحج اثنين، العمرة تكون مستقلة عن واحد والحج مستقل، فإذا اعتمر عن نفسه ثم أحرم بعد ذلك من التنعيم أو من عرفات أو من جيران خارج الحرم واعتمر عن غيره نعم.
وهذا يقول سماحة الشيخ: عندنا في العمل في عقد العمل إنه يستحق كل واحد من العاملين 10 أيام اضطرارية، فهل يجوز أخذها في رمضان من أجل العمرة؟
إذا سمع له المسؤولون يبين العمرة الاضطرارية غير العمرة، العمرة غير اضطرارية، العمرة غير اضطرارية، فإذا كان أرادوا لها الرخصة مطلقة في حاجاته هذه من الحاجة، أما الضرورة لا، غير ما تسمى ضرورة، لكن إذا كان يسمحون له بأن يأخذ عمرة أو يترخص لجلوس مع أهله أو الحاجات الأخرى لا بأس، أما الضرورة غير الضرورة، كان يعني يكون مريض يضطر إلى ترك العمل، أو ضرورة لأن مرضى يحتاج إلى ذهابهم إلى المستشفيات أو ما أشبه ذلك، المقصود يشرح لهم، يشرح المسؤول أنه يريد عمرة.
هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن بعض إخوانه في الله في عمرة واحدة؟ وماذا يقول إذا أراد أن يعتمر؟
نعم، يجب أن يعتمر أخي في الله إذا كان ميتا أو عاجزا لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، يعتمر له أو يحج عنه مشكور ومأجور إذا كان بهذا الشرط، إما ميت أو عاجز لهرم أو كبر سن أو لهرم أو مرض لا يرجى برؤه. نعم.
يقول: نويت العمرة يا سماحة الشيخ وأحرمت من مطار الرياض ولبيت بالعمرة عند قربي من الميقات، وعند نزولنا في مطار جدة ذهبت أتوضأ للصلاة فوجدت أنني لم أخلع السروال ناسيا فخلعته، فهل علي شيء في ذلك؟
لا عليك شيء، يقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، المحرم إذا نسي غطى رأسه أو لبس القميص أو السراويل ناسيا فلا حرج عليه، أو أحرم ولو السروال عليه ناسيا فلا حرج.
وهذا يقول: إنني سوف أحج هذا العام إن شاء الله وعندي أولاد، وسوف أذهب من الرياض إلى جدة لكي أترك أولادي الصغار في جدة، فمن أي المواقيت أحرم؟
أنا كان تحرم من الميقات اللي تمر عليه، إذا كنت من المدينة من ميقات المدينة، وإذا كنت من الرياض من ميقات الرياض، ميقات الشرق وهو قرب المنازل يسمونها السيل، تحرم منه وتمر على جدة تحط أولادك في جدة وأنت محرم، أو توديه جدة ثم تعود الميقات وتحرم من الميقات، وإذا كنت من جهة أخرى من مصر أو الشام من الجحفة من الرابغ، وإذا كنت من اليمن يكون من يلملم ميقات أهل اليمن يلملم معروف، وإذا كان من جهة العراق وما وطريقه من ذات عرق، وإذا كنت من بلاد كان الإنسان من بلاد أخرى فيحرم من الميقات الذي يحاذيه، إذا مر من طريق جبل جو أو من طريق البحر على أول ميقات يحاذيه يحرم منه، إذا كان من طريق الشام وحاذى ميقات المدينة يحرم منه، أو حاذى ميقات الجحفة رابغ يحاذي منه، وهكذا.
هذا سائل يقول: أنا عازم على أداء فريضة الحج وأنوي الدخول في النسك، نسك التمتع، وسوف أغادر من الرياض في اليوم السادس وبعد الإتيان بالعمرة والتحلل منها، هل يحق لي الرجوع إلى جدة ومن ثم المغادرة إلى مكة في اليوم الثامن؟
لا حرج إذا أدى العمرة وذهب إلى جده الحاجة أن يحرم من جده أن يبقي فيها وإن رجع إلى مكة ثم جاء يوم الثامن أحرم من مكة يوم الثامن وإن بقي في جده إلى الثامن أحرم من جده في اليوم الثامن.
سائل يقول: هل يجوز لمن جاء من إفريقية مباشرة إلى جدة دون أن يمر بالميقات أن يجعل جدة ميقاتا له؟
جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، والواجب عليها أن يحرم من الجحفة. من جاء من أفريقيا يحرم من الجحفة إذا حالها في الجو أو في البحر، وإن كان من طريق المدينة من ميقات المدينة. أما أن يتجاوز كله ويحرم من جدة يكون عليه دم للمحكمة كالفقهاء.
هذا سؤال يقول: أنا مكلف بالأعمال المتعلقة بالحج عسكري، فهل أحرم أنا وزوجتي من جدة أم من وادي المحرم الطائف، علما بأن لدي شقة في جدة أستأجرها منذ 5 سنوات؟
عليك أنت والزوجة أن تحرم من محلكما في جدة إذا كنتما ساكنين في جدة، ومن محلكما في جدة فلا بأس. أما إذا كنتم ساكنين في خارج جدة الطائف أو في مزيار أو في المبيه فالميقات اللي تمرون به، إذا جئتم طريق الميقات السيل تحرم من السيل وهكذا المرأة. أما إذا كنتما ساكنين في جدة فأحرامكم من محلكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت مواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن وعليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. إنسان اللي في جدة أو في الشرايع أو في المسلم يحرم من محله والحمد لله، وإذا كان في مكة يحرم بالحج من مكة. أما العمرة فأهل مكة يهلهم من التنعيم من الحل، إذا كانوا من أهل مكة وأراد العمرة يحرمون من الحل. أما اللي في جدة أو في الشرايع أو في أم السلام يحرم مكانه بالحج والعمرة. نعم.
سماحة الشيخ، أنا أديت فريضة الحج وفي نيتي حجي متمتع، ولكن عند إحرامي من الميقات قلت لبيك اللهم حج وعمرة، ولكنني وأنا في الطريق إلى مكة قرأت كتيب من مناسك الحج فعلمت بأن للعمرة إحرام والحج إحرام، فغيرت نيتي وأنا في الطريق وقلت لبيك اللهم عمرة، فهل حجي صحيح؟
إذا قال الإنسان لبيك حج وعمرة فالأفضل أن يتحلل بالعمرة، فإذا تحللت بعمرة طفت وسعيت وقصرت كنت متمتعا والحمد لله، وهذا هو الأفضل والذي فعلته هو الأفضل، ثم تحج مع الناس.
ما معنى المواقيت في الحج؟ وهل للميقات حدود مكانية لا يجوز تجاوزها ولو بمسافة بسيطة جدا؟
المواقيت قسمان: مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. المواقيت المكانية للحج المواضع التي أمر النبي بالإحرام منها وقال لها مواقيت، على من أراد الحج والعمرة إذا مر عليها أن يحرم منها. يقول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وقت لأهل المدينة الحليفة مكان معروف سماه بأراضي الآن، ووقت لأهل الشام والنصر والمغرب ونحوهم في الجحفة، وهي في رابع محل رابع اللي يعرف رابع نحرم الناس من رابع وفي من الجحفة، وقت لأهل المشرق ذات عرق، وقت لأهل نجد وادي قرن يسمونها السيل السيل، وقت لأهل يمن يلملل. هذه مواقف مكانية إذا مر عليها من الحج والعمرة يحرم منها، الأيات من المدينة يحرم عليها، من الشام من جحفة، من اليمن من يلملل، من العراق من ذات عرق، من نجد وهو الطائف من السيل من قرن وهذه قرن، هذه يقال لها مواقيت مكانية. وإذا مر بها وما أراد الحج والعمرة معلش، مثل ذهب مكان التجارة ما أراد الحج والعمرة لا بأس، لا يحرم، لا يلزمه إحرام، لأنه ما ذهب الحج والعمرة إنما ذهب مكان التجارة أو ليزور قريبا له أو ما أشبه ذلك. لكن من أراد الحج والعمرة يحرم من هذه المواقيت، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقت النساء في أهل الفرد لأهل مجال حليفة ولأهل الشام في الجحفة ولأهل جقار المنازل ولأهل يلم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. اللي في نازل في مكان دون هذه المواقيت مثل أهل جدة إذا أرادوا الحج أو العمرة أحرموا من جدة، أو أهل الزينة أو البحرة يحرموا مكانه.
يقول: هل النية عند الإحرام ضرورية أم لا؟
لا بد من النية، الأعمال بالنية، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، فلا بد ينوي الحج أو العمرة عند الإحرام في الميقات. وهكذا في مكة إذا كان يوم الثامن عند ذهابه إلى منى لا بد ينوي الحج أيضا ويحرم، الأغلب بالنيات.
عن الحكم الشرعي في تعطير الرأس والشخص محرم.
لا يجوز للمسلم وهو في حال إحرام أن يتعطر لا في رأسه ولا في بدنه. الواجب الكف عن هذا، لأن الإحرام حرم عليه الطيب حتى يحل من إحرامه، حتى يتحلل من عمرته أو يتحلل من حجه باثنين من ثلاثة. أما أنه يطيبه بحال إحرام لا، إذا تعمد هذا عليه الفدية كفارة، وهي إطعام ست مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، إلا إذا كان جاهلا أو ناسا فلا شيء عليه. المقصود أن ليس له تطيب بعد إحرامه، إن الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم، يستحب له الطيب عند الإحرام وبعد التحلل يتطيب، أما بعد الإحرام ليس له تطيب بعدما يعقد الإحرام، يعني بعدما ينوي الدخول في الحج أو في العمرة، هذا عقد الإحرام، يعني بعد نية الدخول في الحج أو العمرة لا يتطيب بعد ذلك.
تقول السائلة: أريد الحج وسمعت أن النقاب لا يحل للمحرمة، هل الغطوة التي يسميها البعض تجوز للمحرمة وهي تستر الوجه جميع الوجه؟
النقاب لا يجوز للمرأة وهي محرمة، يقول إن مصلى لا تنتقي المرأة ولا تلبس قفازين، لأن المحرمة لا تلبس النقاب هو الذي خيط على قدر الوجه فيه نقبان للعين العينين أو نقب واحد للعين لا تلبسه، ولا تلبس قفازين في اليدين الدسان في اليدين، ولكن تغطي وجهها بالخمار، تغطي وجهها بخمار، تغطي يديها بالجلال أو بالبش لا بس.
أحسن الله إليكم. تقول سماحة الشيخ: فيما مضى في حج مضى وضعت النقاب على وجهي جهلا مني، هل يلزمني شيء؟
لا، إذا كان جهلا فلا حرج، إذا كان جهلا أو نسيانا فلا حرج.
فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات، ومدة حيضها من 4 إلى 5 أيام، فعاد إليها في يوم الطواف وهو الخامس، ولكنها تقول أكملت طوافها على أن ذلك دم استحاضة، اعتبرت ذلك دم استحاضة أو من شدة الحر أو أن ذلك نهاية للطهر.
هذه الآن تعيد الطواف، هذه الآن تعيد الطواف، تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة، هذا دم فساد، بعد طهرها من الحيض يكون دم فساد، تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة تعيد الطواف، والأفضل تعيد السعي أيضا ثم تقصر، وإن كانت عند أهلها رجعت.
إذا ما يلزمها دم يا شيخ؟
نعم.
ما يلزمها دم؟
لا، إذا كان ما عندها زوج، ما عندها زوج؟
نعم.
إن كان عندها زوج عليها دم، لم يحدثها مشكلة الفقراء، وتكمل عمرة، ثم تعيد تقضيها أيضا من الميقات عمرة أخرى، تحمل الميقات الذي أحرمت من الأولى، فعليها تمام هذه، طواف وسعي وتقصير وذبيحة، ثم ترجع الميقات تأتي بعمرة جديدة كما أفتى بعض الصحابة بذلك.
يقول السائل: إن امرأة حجت وهي جاهلة، وطافت طواف الإفاضة وهي حائض، وبعد ذلك تزوجتها ومضى على زواجنا 5 سنين. وأنجبت منها ولدين، فهل عقدنا صحيح؟
تجديدها أحوط، تجديد حقها أحوط، وإلا المحرم إنما هو الوطن، لكن إذا جدد يكون أحوط إن شاء الله. يقول زوجتك وتوقبيتك، يقول وليها أبوها وأخوها وليها بشهر بحضر شاهدين وأهل ولو قليل، يكون هذا أحوط، وإلا ليس هناك ما يدل على وجوبه تجديد، لأن المحرم الذي لا شك فيه هو الوطن، وطن المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة، أما لمسها أو مجرد العقد أو ما أشبه ذلك، هذا حصل برمي الجمرة والتقصير. نعم.
سائل يقول: المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للوداع كيف تفعل؟
إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الوداع ما عليها وداع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عادهم البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، والنفس مثلها، إذا وزت قبل الوداع أو جاءوا حاضر قبل الوداع ما عليهما وداع.
المرأة الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة فهل يمكنها أن تغادر مكة إلى جدة ثم بعد أن تطهر تعود لأداء طواف الإفاضة؟
لا بأس، إذا ما تيسر بقى في مكة تذهب، يكسر بقى في مكة مع محرمها هذا أولى، حتى تبادر بالطواف ولا سيما ذات الزوج، فإنها إذا ذهبت قد يقع الجماع، قد يتساهلون، فإذا تيسر بقى حتى تطوف من حين تطهر هذا أحوط، فإن دعت الحاجة إلى سفرها مع أهلها الجدة والطائف ثم تعود بعد الطهر فلا حرج في ذلك.
أنا أسكن في الرياض وعزمت الحج، وبعد أن أحرمت من الميقات مع زوجتي وقبل بداية الطواف والمناسك وضعت زوجتي، فما هو الواجب والحالة هذه؟
يؤجل طوافها حتى تطهر، والحمد لله تبقى محرمة ما دام تحمد وهي حامل ولم يتيسر لها الطواف، تبقى حتى تطهر إن شاء الله، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله، ولو تأخر ذلك وأنت تطوف وتسعى وتقصر وتحل. أما هي تبقى محرمة لا تمس الطيب ولا غيره، لا تمس الطيب حتى ولا تقص من شعرها ولا من أظفارها حتى تطهر من نفاسها، ولو طهر قبل 40 طهرت به من 30 أو 20 تطوف وتسعى، ولو ما كملت 40 إذا رأت الطهارة والحمد لله، ولو ما مضى إلا 20 يوما أو 25 أو 30 متى رأت الطهارة تطوف وتسعى والحمد لله. نعم.
المرأة لو اشترطت وقالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني سواء للعمرة أو الحج، ثم حاضت وأحلت إحرامها، هل عليها شيء؟
إذا قالت هذا الأمر فلها شرطها، فإن حبسني وغيره، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فإذا مرض أو حاضت المرأة أو نفست فلها شرطها، أو فقد نفقته أو ضيع الطريق فله شرطه.
سائل يقول: ما هو الدليل على أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع؟
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزورن أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت. وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره صدق عليه أن آخر طواف البيت. مثلا ما طاف طواف الإفاضة في أيام منى وسافر يوم 14 أو 15 بعد طواف الإفاضة صدق عليه الحديث، لن ينفذ إلا عند طواف البيت بعدما فرغ من طواف البيت. عمه الحديث.
هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، امرأة حجت منذ أعوام وبعد أيام وأثناء الطواف جاءتها الدورة ولم تخبر أحد حتى زوجها، تقول: أنا امرأة كبيرة في السن وأود من سماحتكم الإفادة وجزاكم الله خيرا، ماذا علي أن أفعل؟
إذا كان الطواف نافلة فلا شيء عليها، فإن كان الطواف فريضة، طواف عمرة أو حج فريضة، طواف الإفاضة، طواف العمرة، طواف الوداع، هذا عليها إنسان طواف الوداع عليها ذبيحة تذبح بدل طواف الوداع في مكة الفقراء، توكل من يذبحها في الفقراء في مكة. وإن كان طواف الإفاضة أو طواف العمرة لا بد من الرجوع، فإن كانت قد رجعت وأدت حجة أخرى أو عمرة أخرى كفى والحمد لله، فإن كان ما أدت عمرة ولا أدت حج فعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة التي حاضت في طوافها أو تطوف للحج الذي حاضت في طواف الحج ولو مضى عليها سنون، هي لا تزال عليها الطواف، ترجع إلى مكة وتطوف الطواف اللي عليها طواف الحج، وإن كان عمرة عليها أن تطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر ولو مضى عليها سنون، وإن كانت أتها زوجها لها زوج عليها تذبح ذبيحة في مكة للفقراء في طواف العمرة، وهكذا في إذا كان في طواف الحج، وإن كانت في طواف العمرة عليها أن تعيد العمرة، تكمل العمرة هذه ثم تأتي بعمرة جديدة من الميقات التي أحرمت العمرة الأولى منه.
أخ يقول: ما الدليل على أن الطواف لا بد فيه من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر؟
الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، صحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ، وقال صلى الله عليه وسلم: الطواف بصلاة، إلا أن الله باح فيه الكلام، جاء هذا موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس، والموقوف أصح في الرواية لكنه مرفوع من جهة المعنى لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، فوصلها: والنبي طاف طاهرا، وخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وقال ابن عباس: الطواف صلاة، إذا الله إلا أن الله باح فيه الكلام، هذا ما يقال من جهة الرأي، ولهذا جاء مرفوعا في الروايات الاخرى في منع الحائض من الطواف لما حاضت عائشه منعها من الطواف حتى تطهر.
هذا السائل عكاشه مقيم في المملكه العربيه السعوديه، خميس مشيط، يقول: سماحه الشيخ، يقول: ذهبت الى الحج في عام مضى والحمد لله، وقمت بجميع المناسك من طواف القدوم والذهاب الى منى والمزدلفه والى عرفات ثم الذهاب إلى الجمرات، وعملت طواف الوداع، وكانت نية الحج الإفراد، ولكنني لم أعمل طواف الإفاضة جهلا مني، علما إلا بعدما ذهبت إلى مقر عملي علمت بذلك، فماذا يلزمني؟
يلزمك أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة، والحمد لله عليك أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة ولو بعد مدة، وإن كنت جامعت أهلك عليك ذبيحة تذبح في مكان البقعة على الجماع بسبب الجماع، وإن كان ما جامعت ما عندك زوجة أو ما جامعت فليس عليك شيء، والحمد لله إنما ترجع وتطوف سبعة أشواط بنية طواف الحج، والحمد لله.
سماحة الشيخ، كيف يكون التكبير على الصفا والمروة؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الصفا كبر عليها، ذكر الله ثلاثة ودعا ثلاثة وكرر، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم من أحزب وحده، ويكرر ذلك مع التكبير ثلاث مرات مع الدعاء على الصفا والمروة، هذا هو الأفضل.
يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ، هل لوقفة عرفات يوم الجمعة مزية على غيرها وهل لها أجر عظيم؟
فليس في وقفة يوم الجمعة حاجة خاصة فيما نعلم، ولكن يوم الجمعة هو أفضل الأيام وخير يوم طلعت عليه الشمس، والوقوف يوم الجمعة يوافق وقفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع وقف يوم عرفة وهو يوم الجمعة، فيصادف وقوف الناس يوم عرفة في يوم في الجمعة حجته صلى الله عليه وسلم ووقوفه صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر وهو أن الدعاء يوم الجمعة في آخر النهار ترجى إجابته، فإن ساعة ما بعد العصر إلى غروب الشمس ساعة ترجى فيها إجابة الدعاء، والواقفون بعرفة يدعون الله عز وجل ويسألونه في وقتهم إلى غروب الشمس، فهذا يرجى فيه إجابة الدعاء. هذه مزايا ليوم الجمعة إذا صادف ذلك اليوم يوم عرفة، نسأل الله أن يوفق المسلمين على كل خير. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. تقول في سؤالها الأول سماحة الشيخ، يقال بأن يوم عرفة إذا صادف يوم الجمعة يسمى هذا الحج بالحج الأكبر، فهل هذا صحيح؟ وما هو الحديث الوارد في هذا الشأن إن وجد؟
الحج أكبر عرفة إذا صادف يوم الجمعة صادف عيد مع عيد، وصادف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضل عظيم، لكن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر، لكن إذا صادفت الجمعة يوم عرفة صار فضل إلا خير، يعني فضل الجمعة وفضل عرفة، اجتمع الحجاج فضلان، واجتمع الحجاج موافقة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ففي ذلك خير عظيم وفضل كبير.
هل صيام يوم عرفة مكفر للكبائر؟
ظاهر السنة أنه للصغائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، والصلاة أعظم من الحج، الصلاة أعظم من الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف يكبر ويكفر الله به، يعني قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه، وقال يقول صلى الله عليه وسلم إن الرب جل وعلا يباهي بأهل الموقف مع الملائكة الموقف عرفة يباهي بهم ويدلو فيقول ماذا أراد هؤلاء، ويقول ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة يعتق الله من النار، فهم يرجى لهم العتق من النار ويرجى لهم المغفرة مطلقا، لكن ظاهر الأحاديث أن الحج كغيره يغفر به الصغائر إلا إذا تاب من الكبائر، ولهذا قال من حج فلم يرفث ولم يفسق، والحج من ضمن الوقوف بعرفة، وإلا والذي لم يرفث ولم يفسق هو الذي قد تاب من الذنوب والذي أتى ربه بغير إصرار على الذنوب، فيكون حجه مكفر للسيئات.
حفظكم الله. سماحة الشيخ، ما حكم من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس؟
عليه أن يرجع فيقف بعد غروب الشمس ولو قليلا، فإن لم يرجع فعليه دم يذبح في مكان الفقراء، لأن الوقوف بها إلى الغروب واجب لمن وقف نهارا، يجب عليه أن يكمل، لأن الرسول وقف نهارا وكمل إلى الغروب عليه الصلاة والسلام، وقال خذوا عني مناسك. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. سماحة الشيخ، ما حكم الخروج من المزدلفة بعد الساعة الواحدة والنصف ليلا لرمي جمرة العقبة خوفا من الزحام الشديد؟
النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من النساء وكبار السن والأطفال وأتباعهم أن يخرجوا من مزدلفة بليل، يعني آخر الليل نصف الأخير بعد ما يغيب القبر، فلا حرج إذا خرج الضعفاء من النساء وأتباعهم وكبار السن ونحوهم وتوجهوا إلى منى حتى يرموا الجمرة قبل الزحمة، فلا بأس بذلك كما رخص النبي لهم عليه الصلاة والسلام. أما الأقوياء فالأفضل لهم المبيت في مزدلفة والوقوف بها بعد صلاة الفجر مستقبل القبلة، يدعون الله ويسألونه ويضرعون إليه ويرفعون يدهم بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الفجر في مزدلفة ثم وقف بها حتى أسفر ورفع يديه ودعا ربه حتى أسفر جدا مستقبل القبلة، فلما أسفر جدا انصرف إلى منى قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس. هذه السنة للحجاج أن يصلوا في مزدلفة الفجر وأن يقفوا من مشعر الحرام في مزدلفة، كل مزدلفة موقف كلها يستقبلون القبلة ويرفعون أيديهم ويدعون بما يسر الله من الدعاء بقبول حجهم وبحصول المغفرة والنجاة من النار إلى غير هذا من الدعوات الطيبة. فإذا أسفروا انصرفوا قبل طلوع الشمس، ينصرفون إلى منى قبل أن تطلع الشمس بعد الإسفار. قال عمر رضي الله عنه كانت كانوا في الجاهلية لا ينصرفون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق لبيد، والنبي خالفهم فأفاض المزدلفة قبل أن تطلع الشمس عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم يا شيخ، هل تحية دخول المسجد الحرام هو الصلاة صلاة ركعتين أم الطواف؟
تحيته الطواف لمن تيسر له الطواف، أما من لم يتيسر له الطواف يصلي ركعتين ويجلس.
حفظكم الله يا سماحة الشيخ، ما هو ضابط المبيت في المزدلفة؟ وإذا تعذر المبيت واكتفى الحاج بالمرور بها فقط فما حكم حجه؟
من باتت المزدلفة فعليه دم يذبح من كان الفقراء، لأن الوقوف فيها واجب، فأما إن وقف فيها غالب الليل انصر بعد النصف فلا بأس، ينصر منها بعد نصف الليل فلا بأس، والأفضل المكث بها جميع الليل، فإذا طلع الفجر صلى مع المسلم صلاة الفجر ثم وقف يذكر الله مستقبل القبلة ويدعو حتى يسر، فإذا أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الضعفاء من النساء والشيوخ الكبار ومن معهم فلا بأس ينصرفوا بعد نصف الليل من مزدلفة إلى منى، الرسول رخص لهم بذلك. أما الأقوياء وغالب الناس فالمشروع لهم البقاء في مزدلفة حتى صلاة الفجر، فإذا صلوها جلسوا بها إلى الإسفار للذكر والدعاء حتى يسفروا، فإذا أسفروا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هل الخروج من المزدلفة في الوقت الحاضر في الساعة 11:30 وقت انتصاف الليل وهل هو للنساء فقط؟
للضعفاء من النساء والرجال والشيوخ الكبار بعد نصف الليل، والليل يختلف على حسب مدار الزمن، كان الليل 10 ساعات فالنصف بعد مضي الساعة الخامسة من العشر، وإذا كان الليل 11 في مضي 5:30 إلى وهكذا يختلف الليل، إذا مضى نصفه بالساعة خرجوا خرج الضعفاء ونحوهم كالشيوخ الكبار والأطفال ومن معهم من الملازمين.
هذا السائل يقول يا سماحة الشيخ حفظكم الله، هل الأفضل الانصراف من المزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد صلاة الفجر لمن كان معه نساء؟
النبي رخص للضعفاء أن ينصرفوا في آخر الليل حتى يخففوا عن الناس، فالأفضل أن ينصرفوا في آخر الليل في النصف الأخير الذي معه نساء ويرمون الجمرة في آخر الليل أو مع الناس الضحى، هذا هو الأفضل، وإن صبروا مع الناس فلا حرج. نعم.
يقول كذلك من كان قد ركب في الأتوبيس وليس معه نساء هل له أن ينصرف معهم ويبقى إلى بعد صلاة الفجر؟
الذي مع النساء ينصرف مع النساء نعم، ويرمي معه آخر الليل، وإن أخروا ورموا الضحى فهو أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم،
امرأة حجت مع أهلها لأداء فريضة الحج وعند رميها للجمرات رمت في أول مرة 7 حصيات مرة واحدة، فهل حجها صحيح أو عليها شيء؟ أفتونا مأجورين.
إذا كانت رمت الحصيات 7 جميع في عين واحدة تكون عين واحدة وعليها ذبيحة تذبح مكة، لأنها تركت الواجب فعليها ذبيحة تذبح مكة للفقراء عن هذا الحج، إذا كانت رمت السبع جميعا ولم تعد فإن هذا الرمي لم يجزئ.
حجينا في أحد الأعوام الماضية أنا وزوجتي، في اليوم 10 و11 رجمت ورجمت زوجتي معي أيضا، ثم وكلت عن اليوم الثاني عشر عني وعن زوجتي، وقمت بطواف الوداع في اليوم الحادي عشر، وخرجت من مكة قبل الغروب، وذلك لأنه كانت معي طفلة صغيرة وتعبت جدا من الحر، فلم تأكل ولم ترضع وكانت تبكي كثيرا، وهذا اضطرنا لفعل ذلك، فماذا يجب علينا؟
يجب عليك أنت ثلاث بائع، إحداها عن ترك الرمي لأن ليس لك التوكيل، والثانية ترك طواف الوداع لم تطف للوداع، والثالثة عن ترك المبيت ليلة 12، وإن لم تذبح ليلة 12 وصدقت أكفى إن شاء الله، لكن ذبيحة أفضل تكون ثالثة. الأولى عن ترك الرمي لأن ليس لك عذر، ترك الرمي 12، والطفل تفزع تحفظه أمه تولى أمه، وعليك ذبيحة ثانية عن ترك الوداع لأن الوداع يكون بعد الرمي بعد مضي أيام منها بعد الرمي كله، وإذا ذبحت ذبيحة ثالثة عن ترك ليلة 12 ترك المبيت ليلة 12 كان أفضل وأحوط. أما هي فعليها ذبيحة واحدة عن ترك الوداع، وتوكيلها صحيح لأن لها عذرا في الطفل الذي يشغلها عن الرمي ولا يمكنها الرمي مع وجود الطفل، لكن عليها ذبيحة عن ترك الوداع، وعن ترك المبيت ذبيحة ثانية أفضل لأن لم تبت الليلة الثانية عشر، لو ذبحت عنها يكون أفضل، وإن صدقت بشيء كفى والحمد لله. نسأل الله للجميع التوفيق.
اللهم آمين.
والذبيحة تكون في مكة، تذبح الذبائح في مكة.
السائلة تقول: أنا حجيت أول حجة لي وأنا معي طفل صغير، ورجم عني خالي وأنا في كامل صحتي، وذلك بسبب الزحمة ولأن معي طفل، فهل هذه الحجة صحيحة أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فما هو الواجب علي؟
الحج صحيح والحمد لله، واللي معها أطفال توكل من يرمي عنها، والمريضة والعاجزة كبيرة السن ونحوها يوكل من يرمي عنهم ولا حرج، لأن الرمي فيه زحمة، فالذي عندها ضعف أو معها أطفال أو حامل أو كبيرة السن يتوكل ولا حرج.
السائل: هل يجوز توكيل أحد برمي الجمار عن النساء، وما هي الأعذار الشرعية التي تحول دون رمي الجمار للنساء، وهل كثرة عدد الرجال ومزاحمتهم من الأعذار الشرعية عند الرمي؟ أفتونا مأجورين.
إذا غابت الشمس يرمي في الليل أخف إلى طلوع الفجر كله رمي والحمد لله. أما المرأة اللي عندها ضعف مريضة عاجزة كبيرة السن حامل عندها أطفال هذه توكل من يرمي عنها، أما امرأة قوية ليس عندها مانع ترمي بنفسها في الليل أو في النهار بعد الزوال، وإن كان في زحمة في الليل مع أوليائها ومع رجالها، لأن الصحابة رموا الرجال والنساء وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم ونساءهم رموا.
سماحة الشيخ، هل يجوز رمي الجمار عن المرأة مطلقا؟
لا يجوز إلا كانت عاجزة مريضة أو كبيرة السن أو حبلى أو مرضعة ليس عندها من يحفظ أولادها، أما القوية القادرة ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة كالليل والأوقات التي ليس فيها زحمة.
بعد أن انتهيت من رمي الجمار شككت هل رميت ستا أم سبعا، فماذا علي؟
إذا كنت حين انصرفت على معتقد أنك كملت ثم جاء طرأ الشك لا يتلف الشك بعد ذلك.
أخذت حصى الجمار من حصن قد رمي بها، فهل يجوز هذا؟
يجزي على الصحيح إن شاء الله، يجزي على الصحيح إن شاء الله. لكن الأفضل والأحوط أن تأخذ حصى ما رمي به من الأرض.
رمي الجمار هل يكفي سقوط الحجر في الحوض أم لا بد من ضرب الشاخص؟ وإذا خرجت الجمار فماذا عليه؟
يكفي وقوعها في الحوض، إذا وقع الحجر في الحوض ولا في الأحرج وخرج ما يضر، ولا لازم ضرب الشاخص، لا يضرب الشاخص، يرميها في الحوض ويكفي.
سماحة الشيخ، تقول السائلة هم أحمد: هل يجوز للزوجة أن توكل زوجها لرمي جمرة العقبة، وهل عليها هدي في ذلك نظرا للزحام ومعها أطفال في ذلك الوقت؟
نعم، إذا كانت عاجزة لا توكل زوجها أو غيره، توكل ثقة يرمي عنها، إذا كانت ضعيفة لا تستطيع الزحام أو كبيرة السن لا تستطيع أو عندها أطفال ما تستطيع تتركهم، توكل زوجها إذا كانت ثقة أو غيره من الثقة يرمي عنها ولا حرج.
تقول أخيرا: هل على المتعجل في رمي الجمرات هدي إذا سافر يوم الحادي عشر من مكة؟
لا يجوز لأحد يسافر قبل الرمي يوم الثاني عشر، التعجل يكون في الثاني عشر، فليس لأحد يتعجل قبل الثاني عشر، فإذا رمى الجمرة يوم الثاني عشر له يتعجل يطوف الوداع ثم يسافر، أما يتعجل في يوم الحادي عشر لا، أو في صباح الثاني عشر لا.
التعجل يكون في اليوم الثاني عشر بعد الرمي بعد الزوال، ثم إذا رمى بعد الزوال يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع، إذا كان طاف طواف الإفاضة يطوف طواف الوداع ثم يسافر إلى أحد، وإن كان ما طاف طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة طواف الحج ويسافر، يكفيه طواف الوداع إذا كان بعد الرمي في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر، وإذا طاف طوافين طواف الحج وطواف الوداع كان أكمل وأفضل.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ الذي سافر يوم الحادي عشر ماذا يلزمه؟
يلزمه دمان، دم عن ترك الرمي ودم عن ترك الوداع، لأن الوداع مهو في محله، طاف في مغرب في محل الوداع، ودم ثالث إذا كان ما بات ليلتي 11 و12 في ميناء، لأن المبيت في ميناء ليلة 11 و12 واجب إذا قدر، استطاع يبيت في ميناء وجب عليه في ليلة 11 و12، ويجب عليه يرمي جمال 11 و12 ثم الوداع بعد ذلك. فإذا ترك واحدا من هذا ما بات ليلتين أو ما رمى الجمال يوم 12 أو وادع قبل الرمي الجمال 12 أو خرج ولم يوادع، عليه عن كل واحد دم، عن طواف الوداع دم إذا تركه، وعن ترك الرمي يوم 12 دم، وعن ترك المبيت في ليلتي 11 و12 دم.
من أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ: ما حكم رمي الجمرة الكبرى في العمود الخرساني من الخلف، وإذا لم تقع الجمار في الحوض فما الحكم؟
لا بد أن تقع الجمار في الحوض، وإذا رأى الجمرة الأقرى من الخلف ولم تقع في الحوض ما يجزي، يكون ما رماها حتى يقع العصا في الحوض.
من رمى قبل الزوال ما حكم ذلك؟
يعيد الرمي، ما يجزي إلا بعد الزوال في اليوم 11 و12 و13 أيام من الثلاثة بعد العيد، إذا رماها قبل الزوال لا يجزي، هذا يرمي بعد الزوال أو في الليل.
يقول: هل يشترط الترتيب بالرمي الصغرى ثم الوسطى؟
نعم، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الأخيرة، اللي في مكة هي الأخيرة.
يقول: إذا رمى الحاج يوم العاشر خطأ إلى اليوم الثاني عشر، هل أعيد وأنا لابس للإحرام أم بثوبي؟
إذا ما أجزى رمي يوم العيد يعيد الرمي كله، يعيد رمي العيد ثم ما بعده، وإذا كان قد حلق وطاف طواف الإفاضة وسعى فقد حل، يعيد ولو عليه ملابس المخيطة، إذا كان قد حلق أو قصر وطاف وسعى فقد فعل اثنين من ثلاثة، أما إن كان ما بعد فعل الطواف والسعي يعيد عليه ملابس الإحرام ثم يعيد الرمي.
كنا مجموعة شباب قد حججنا في العام الماضي حجة تمتع، وتعطلت سيارتنا التي كنا نركبها، لم نتمكن من أداء الهدي، وكان ذلك في اليوم الثالث عشر وقد غربت علينا الشمس ونحن في منى لم نخرج منها، فماذا يلزمنا الآن وجزاكم الله خيرا؟
عليكم الهدي يهدى في ذبح مكة هدي التمتع إن استطعتم، ومن لم يستطع يصوم 10 أيام والحمد لله. وأما كنت بقيت في منى حتى غابت الشمس لا حرج في ذلك، كنت سيبقى في منى إذا غابت الشمس، ما دام رميتم الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة بعد الزوال قد أديتم عليكم، أما إن كنتم لم تروا الجمار فعليكم دمع أن تركب من الجمار، أما كنتم بقيتم حتى غابت الشمس لا يضرب من ذلك.
أحسن الله إليكم. هل الهدي له علاقة بالتحلل الأول أو الثاني؟
هدي التمتع لا يسأله تعلق، التحلل يتعلق بالرمي والحلقة والتقصير والطواف والسعي بس، الدم ما الهدي ما لا تعلق.
سمعت. يقول السائل: بالنسبة للمرأة التي حارت قبل طواف القدوم، هل إن طهرت قبل المغادرة إلى ديارها هل طواف واحد يجزي عن طواف القدوم والإفاضة؟
إذا أحرمت بالحج والعمرة أو بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف تنتظر، فإن أمكنها أن تطوف العمرة وتسعى وتقصر قبل الحج فلا بأس، تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر وتحلل عمرتها، فإن لم يتيسر ذلك بل جاء الحج وهي في حيضها، جاء اليوم الثامن وهي في حيضها تلبي بالحج مع العمرة وتكون قارنة، وإذا طهرت بعد العيد طهرت وسعت وسدها كفها ذلك لحجها وعمرتها، تطوف وتسعى ويكفيها ذلك مع رمي الجمرة ومن الجمار والتقصير من رأسها والحمد لله.
هل طواف القدوم واجب أم سنة؟ وهل هناك دليل على أن الحاج الواقف بعرفة ليس عليه صيام في ذلك اليوم؟
طواف القدوم سنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف ثم سعى، فلو أن إنسان جاء مصيف قصد مكة قصد الحج قصد عرفة ولا طاف القدوم فلا حرج يطوف بعدين، لكن لو قدم قبل ذلك قصد الكعبة وطاف وسعى ثم توجه إلى عرفة يكون هذا أفضل، وإن كان عنده سعة طاف وسعى وقصر وحل جعلها عمره ثم يحرم بالحج يوم الثامن يكون متمتع، هذا أفضل أيضا. نعم، العاقل وقف بعرفة لا يصوم، النبي وقف مهترا عليه الصلاة والسلام ونهى عن صوم عرفة بعرفة، فالحاج لا يصوم يوم عرفة إنما يصوم غير الحاج، فإذا كان عليه الصيام يصوم قبل عرفة.
عن طواف الوداع، هل هو واجب؟ ولماذا سمي بطواف الوداع؟ وهل الحائض والنفساء لهما طواف وداع؟
طواف الوداع واجب لحق الحجاج عند الخروج من مكة إلى بلادهم، سمي الوداع لأنه آخر شيء، لأنه يطوف عند السفر كان يودع البيت بذلك، كما يودع الإنسان أقاربه عند السفر، فإذا أراد السفر من مكة فإنه يودع البيت، يطوف طواف سبعة أشواط بالبيت عند السفر إلى بلاده، هذا خاص بالحجاج. أما العمرة فلا يجب لها وداع، لكن لو طاف لا بأس، لكن لا يجب. والحياة ليس عليها وداع، والنفس ليس عليها وداع. يقول ابن عباس أمر الناس وأن يكون آخر عهد من البيت إلا أن خف عن المرأة الحائض، وهكذا النفس ليس عليهما وداع. نعم.
هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم
مرور؟ أما الجلوس لا، مرور المسجد أو الحرم مرور لا بأس، أو بعد عرفة.
جزاكم الله خيرا. إذا لم يجد الحاج مكان يبيت فيه بمنى فماذا يفعل؟ وهل إذا بات خارج منى هل عليه شيء؟
إذا لم يجد مكان في منى بات خارج منى، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ما حكم المبيت خارج منى جهلا منا، حيث ظننا بأننا داخل حدود منى وكان الناس معنا في هذا الأمر، ولكننا في الصباح وجدنا أننا خارج منى، فماذا علينا الآن وقد مضى على هذه الحجة سنوات طويلة؟
ذبيحة تذبح في مكة الفقراء، عليكم ذبيحة، والذي يستطيع يصوم عشرة أيام ولا مضى سنوات، لأنكم تساهلتم ولم تسألوا، تساهلتم ولم تسألوا. الواجب عليكم السؤال والعناية، هذا الواجب على المؤمن، فقد فرطتم فعليكم التوبة إلى الله وذبح ذبيحة، كل واحد يذبح ذبيحة في مكة للفقراء عن تركه المبيت في منى.
هذا السائل فهد من حائل يقول سماحة الشيخ أبلغ من العمر 42 وحتى الآن لم أقضي فريضة الحج، وذلك لأسباب، وهي أني قصير القامة وضعيف الجسم ولا أستطيع المشي، وجهوني في ضوئه هذا السؤال.
عليك أن تحج ولو كنت قصير القامة، والماشي ما يمنع، العربية تطوف العربية والحمد لله وتسعى فيها، واستعن بالله إذا كنت قادر من جهة الماء.
سماحة الشيخ هل له أن يوكل عن الحج؟
ما دام يحصل حج بنفسه، لأن المشي ما يمنع، عدم روح المشي ما يمنع. نعم، يمكن يركب في السيارة أو في الطائرة ويحمل العربية، ينتقل العربية في الطواف والسعي، الحمد لله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول أنا مقيم بالرياض وأريد أن أحضر والدتي لحج هذا العام إن شاء الله، وهي كبيرة في السن حوالي 70 سنة، واستطاعتي أن أحضرها وأقابلها في جدة، وهي ستحضر إن شاء الله مع نساء كبيرات في السن ورفقة مأمونة، أرجو أن تفتوني في ذلك مأجورين.
ليس لها أن تسافر إلا بالمحرم، تسافر إليها وتنقضها من البلد اللي فيها وأنت محرمها، ولا أخو لك ولا أم أخو لك ثاني ولا ابن أخيها ولا ابن بنتها، لا بد من محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. اللهم صل
وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يعتقد كثير من الحجاج سماعة الشيخ أن من تمام الحج وكماله زيارة المسجد النبوي الشريف، وإن لم يزره لم يكن قد حج.
فما هذا غلط، ليس من شرط الحج ولا من واجباته ولا سنة زيارة المدينة، المدينة مستقلة، زيارة المدينة سنة مستقلة، يستحب زيارة المدينة والمسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من بلده رأسا إلى المدينة ولو ما جاء الحج، إذا كان قد حج. المقصود أن زيارة المسجد النبوي ليس مربوطا بزيارة بالحج، لكن الغالب أنه أسهل على الناس إذا جاءوا للحج سهل عليهم زيارة المسجد النبوي، وإلا فلا شرط، لو حج وذهب إلى وطنه فلا نقص عليه والحمد لله، لكن إذا زار المسجد النبوي يكون أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسد الرحال إلا ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، بس في زيارة المسجد النبوي إذا تيسر ذلك، وإذا زار المسجد صلى فيه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه رضي الله عنهما، سلم على أهل البقيع وعلى الشهداء، واستحب له يزور مسجد قباء أيضا ويصلي فيه، كل هذا سنة، لكن مو في شرط الحج
لو في غير الحج، لو جاء بسفر مستقل، وإذا جاء الحج ثم زار المدينة خير إلى خير.
حفظكم الله سماحة الشيخ، لكن ألا ترون أن بعض العلماء الذين صنفوا في كتب المناسك يختمون أو يكتبون بفضل زيارة المسجد النبوي، ألا ترون يا سماحة الشيخ أن هذا من أسباب فهم الحجاج؟
يعني أسهل على الناس إذا جاءوا للحج من الشام أو من اليمن أو من جهات بعيدة، أسهل عليهم يزوروا المدينة، لأن قصد المدينة بسفر مستقل قد لا يتيسر لهم، لكن إذا جاءوا إلى الحج كان زيارة المسجد النبوي أيسر، ولهذا كان العلماء زيارة ما أمهي الحج في أبواب الحج كتاب الحج، لكن الزيارة أسهل على الحجاج.
نعم.
إذا جاءوا لمكة ما بقي عليهم إلا مسافة قصيرة ويأتون المسجد النبوي، هذا السبب، ولمهم ليس مربوطا بالحج.
طيب.
زيارة المسجد النبوي غير مربوطة بالحج، لو زار زيارة مستقلة ليس مع الحج هو سنة مستقلة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة أم عبد الله تقول: بعض النساء تقول بأن حجتها الأولى ما أقنعتها حيث حجت في أعوام سابقة، وترى أن تعيدها بسبب كثرة الأخطاء التي حصلت في أعوام سابقة، فهل تجزئها الحجة الأولى؟
حج النافلة مطلوب، وكانت حج النافلة مرة أو مرتين كله مطلوب، طيب الحمد لله. أما الحجة الأولى ينظر فيها، عليها أن تبين الأسباب التي أشكلت عليها حتى ينظر فيها. أما دعوة أهل صحيح وصحيح ما نعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، عليها أن تبين ما وقع لها من الإشكال حتى تجاب.
أحسن الله إليكم. في الفقرة الثانية من أسئلة السائلة أم عبد الله تقول: سماحة الشيخ، ما تقولون في من حج وهو لا يصلي ثم تاب بعد ذلك وبدأ يصلي، هل يلزمه أن يعيد الحج؟
نعم يلزمه، إذا كان لا يصلي ثم صل تاب الله عليه يعيد الحج، يعني الرسول قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. الحج الذي قبل ذلك لا يجزي.
أرغب الحج وعلي دين، فهل يجوز لي أن آخذ حجة لأن أشارك حجاج في شهود المناسك وأستعين من المبلغ على سداد ديني؟
إذا أخذت المبلغ لأجل الحج والرب في الحج فلا بأس، أما لأجل الدين فقط لا، فإذا أخذت مشتغل للحج فالرب في الحج وتستعين بالمال على حجك وعلى دينك لا بأس، أما لأجل المال فقط لا.
هذا رجل عمره 60 سنة محال إلى التقاعد، وهو غني وأبو أولاد، ولم يقض فرضه بالحج حتى الآن وهو بين جماعة ومع المسلمين.
الواجب عليه يتقي الله وأن يبادر بالحج، هذا الواجب، ترك الحج مع قدرة معصية عظيمة، فالواجب على المسلم أن يبادر بالحج إذا استطاع مرة في العمر، الحج مرة في العمر، ويجب على أقاربه وإخوانه ينصحوه وأن يحرضوا على المبادرة، نسأل الله لنا وله الهداية.
سماحة الشيخ، يكرر بعض الناس الحج كل عام، ولا شك أن الحج أحد أركان الإسلام ومن العبادات العظيمة، ولكن قد يسبب ذلك الزحام الشديد، فهل الأفضل تكرار الحج أم التوسئة على المسلمين؟ وهل الأفضل الحج أم التصدق بالتكاليف المترتبة على ذلك أو التوكيل من يحج ممن لم يحج؟
الحج فضله عظيم وخير كثير، وصلى الله عليه وسلم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، الحج له فضل عظيم، وإذا خالص نية صالحة وتركه للتوسعة على المسلمين بنية صالحة فهو مأجور، وإذا صرف النفقة في صدقات الفقراء والمساكين أو لإعانة من يحج حج الفريضة فهو مأجور إن شاء الله بهذه النية الطيبة.
سماحة الشيخ، والدتي حجت الفريضة ولكنها ترغب الحج مرة أخرى، وعمرها 67 عاما، ولديها مرض الضغط وأخاف عليها من المرض، هل ألبي رغبتها بالحج أم أقنعها بعدمه؟
إذا كان عليها مشقة في الحج فأقنعها، وإذا كانت تستطيع الحج فلبي طلبها وأبشر بالخير وأعنها على الخير، وإذا كان يخشى عليها من ذلك فبين لها وأقنعها إن شاء الله، ولعلها تصدق بالمال الذي تريد يحصل لها خير عظيم. فالمقصود أن الحج أمره عظيم فضله كبير، فإذا استطاعت وتيسر لها ذلك فأعنها، وإذا كان في مشقة عليها وتخشى عليها فأقنعها وأنت على خير.
سائل يقول: الحج راكبا أو الحج ماشيا هو الأفضل؟
إذا تيسر الركوب أفضل، النبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لقد كانكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأنها أرفق بالمؤمن وأيسر له، فالحج راكبا السيارة أولى من كونه يتجشى المشقة يمشي، أو جاء حاضر قبل الوداع ما عليهما وداع.
سائل يقول: توجد حملات للحج خاصة بالنساء، من يكون عنده خادمة يرغب أن تحج فعليه أن يأتي بها إلى هذه المؤسسة ويدفع مبلغ 1000 ريال لهم، وهم يتولون تحجيجها مع خادمات أخريات، والحملة كلها من النساء، ويذهبون بهن إلى مكة ثم عرفات ومنى، ثم يعودون بهن إلى مكان إقامتهن، فما حكم ذلك؟
لا يجوز سفر المرأة بغير محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هل ينبغي أن تسافر لا مع الحملات ولا غيرها إلا محرم؟ هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حصل من التساهل الآن كثير، بعض أهل العلم يرى أنها إذا كانت في أمن وأن قائمة على الأمر ومناه وأن خطر عليها فلا بأس، لكن هذا قول ليس عليه دليل، مخالف للسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة مسكينة على خطر وليس عليها حج الحمد لله، ما دام ما عندها محرم ما عليها حج حتى تحصل محرم زوجا أو غيره، نسأل الله لجميع الهداية.
سائل يقول إنه يريد أن يحج ولكن المسؤولين في عمله لا يأذنون له بذلك، فهل يجوز له أن يحج دون إذنهم؟
ليس له أن يحج إلا بإذن الجهة المختصة التي يعمل فيها، وهذا عذر، فليس له أن يحج إلا بإذن، لا حج فريضة ولا حج النافلة. فإذا كان ما حج حج فريضة يسبب في الأمور، يبين لهم أن هذه فريضة فيه حتى يتسهل له الإذن، فإنما يتسهل يعمل ما يلزم في السنة الآتية.
سائل يقول إنه ذهب إلى مكة في اليوم 8 من ذي الحجة وطاف وسعى وتحلل، ثم أحرم مرة أخرى من الحرم وذهب إلى منى، فهل يعد متمتعا؟
نعم، إذا دخل مكة من عمرة يوم 8 أو 9 طاف وسعى وقصر حل ثم ذهب إلى عرفات أو إلى منى، هذا متعة، سواء في اليوم 8 أو قبلها، حتى ولو في يوم عرفة، لو دخل إلى عرفة أو صباح عرفة طاف وسعى وقصر وحل ملبى بالعمرة ثم لبى بالحج وذهب إلى عرفات هو متمتع.
الحاج المتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة أو الطائف هل ينقطع تمتعه؟
إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى الطائف أو جدة أو المدينة أو نحوها لا ينقطع تمتعه، بل يكمل حجه وعليه الدم، فإن عجز يصوم 3 أيام الحج وسبع إذا رجع إلى أهله. أما إذا رجع إليه أدى العمرة ورجع إلى أهله ثم جاء بحج مفرد فلا فدية عليه، انقطع تمتعه إذا رجع إلى أهله ثم رجع بحج مفرد. أما إذا انتقل إلى جدة أو إلى المدينة أو الطائف هذا يبقى تمتع على حاله. هذا هو الصواب.
ما هي أفضل أنساك الحج باختصار فضيلة الشيخ؟
أفضلها العمرة، يحرم بالعمرة ثم يحج يكون متمتع، هذا هو المشروع، هذا هو الأفضل.
بعض الحجاج لا تتاح لهم فرصة المبيت في منى يوم 8 وهو يوم التروية، وأيضا أيام التشريق يكتفون بالذهاب إلى منى قبل منتصف الليل ثم المغادرة قبيل الفجر، فهل عليهم شيء؟
لازم ينامه لأن التاسع منه بواجب بيت متفي منا، لو ما جاء منا لا صباح التاسع وتوجه إلى عرفات، أو ما جاء منا بالكلية توجه إلى عرفات رأسا لا حرج، إنما المبيت ليلة 8 في منا وتوجه منها إلى عرفات هذا أفضل إذا تيسر ذلك، وإلا فمن قصد عرفة رأسا يوم التاسع لا شيء عليه.
هذا السائل يقول هل يلزم من ناب عن أحد في الحج أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ وضحوا لنا ذلك حفظكم الله.
على حسب ما بينه وبين الاستنابة، إن استنابوه يحج مفردا الحج مفردا، وإن استنابوه يحج قارنا الحج قارنا، وإن استنابوه يحج متمتعا حج متمتعا، وحج متمتع أفضل، يكون يحرم بالعمرة في أشهر الحج بعد رمضان ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج يوم 8، هذا هو أفضل معه. إذا أطلقوا يأتي بالعمرة مع الحج، يعتمر يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يحج من عنه، هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل والأحوال، لأن هذا عرف الناس، وإن سكتوا أدى حج متمتع، يعني هذا هو أفضل الأنساك.
يقول السائل هناك شخص عليه كفارة قتل خطأ وهي صيام شهرين متتابعين ويريد أن يحج حج الفريضة، فهل يبدأ بصيام الشهرين المتتابعين أم يحج الفريضة مع كون الحج قريب حيث لا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين قبله دون ماجورين؟
يحج ثم يصوم، يحج فريضه ثم يصوم بعد ذلك، والحمد لله، نسأل الله له العنا والتوفيق.
هذا السائل يقول: لي ابنة توفاها الله وهي في سن 13 من عمرها، فهل عليها حج؟
كانت قد بلغت بإنبات الشعر حول الفرد أو بالحيض أو بالإنزال، إنزال المني عن احتلام أو تفكير، هذه مكلفة. إذا كان عندها مال لها مال يحج عنها، ولا ما عليها حج، الحج على من استطاع، لكن إذا عندها مال يحج عنها. أما إذا كانت ما كلفت ومن 13، ما كلفت من جهة السن، السن 15، لكن قد تكلف من جهة الحيض، قد تحيض هي من 12 و 11 10، قد تكلف من جهة الشعر، الشعرة نبت حول الفرج، قد تكلف من جهة إنزال المني في التفكير في الجماع، في التفكير فيما يتعلق بالرجال، قد تنزل تكون. والرجل كذلك قد يبلغ الحلم بالإنزال في الاحتلام وغيره وبالشعرة وب15 سنة لا أكملها، والمرأة كذلك بإكمال 15 سنة وبإنزال المني عن احتلام أو شهوة وبهمات الشعر، وتزيد المرأة أمرا رابعا هو الحيض. ولو حج عن الصغير لا بأس، وحج نافل لا بأس، الحج عنه وليه هما الصغير حج نافل لا بأس، هذا ما حج نافل، مثل ما يحج عن غير المستطيع، مات إنسان وهو ما يستطيع حج عنه أولاده ولا غيره حج نافل، لأن ما يلزم حج فريضة، مات وما يلزم حج فريضة.
وهذا السائل يقول: إذا اعتمرت في أشهر الحج ولم أنوي الحج، ولكن قدر الله أن أحج في العام الذي اعتمرت فيه في أشهر الحج، فماذا علي؟
عليك أن تهدي حج واحد ذبيحة، لأنك ستتمتع على الصحيح ولو ما نويت. إذا عدت العمرة في شوال أو ذي القعدة ما عندك نية حج وميسر الله لك الحج، تهدي لأنك حصل لك التمتع بالعمرة إلى الحج فعلا، هذا هو الأرجح. نعم.
سمعت يقول السائل: إذا أراد المسلم أن يحج عن والدته التي توفاها الله، هل يكفي مجرد النية بالقلب أم هنالك ما يستوجب التلفظ بذلك؟
عند الإحرام يقول: لبيك أمرها عن والدته فلانة، أو حج عن والدته فلانة، ثم يستمر لبيك اللهم لبيك، مثل ما يحج عن نفسه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، لكن عند الإحرام في الميقات يقول: اللهم لبيك عن والدتي بعمرها وبحج، يعني يصعب عند الإحرام، كما قال النبي لرباعة: حج واشترط أن محل حج ما بس لما كانت مريضة. مقصود أنه قال الذي قال سأله: هل حج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. والمرأة قالت: هل إن أبي شيء كبير فحج عنه؟ قال: حج عنه.
هذا السائل يقول: علي دين وأريد أن أخذ حجة بالنيابة، وأخذ عليها مبلغا كثيرا من المال لسداد الدين، فما رأي سماحتكم؟
لا بأس أن تأخذ حجة توفيها، لكن يكون القصد مشاركة في الخير مع قضاء الدين، أما يكون ما لك قصد إلا الدين إلا المال فقط لا ينبغي، لكن تكون أردت أخذ المال تنتفع به، تشارك في الخير، تحضر حج المسلمين، لعل الله يغفر لك، لعل الله ينفعك بذلك، يكون لك قصد طيب مع أخذ المال. أما إذا كان المقصود بالدافع فقط المال فقط، لا تكون قصدك إرادة الدنيا، لكن إذا على إرادة الآخرة ومشاركة المسلمين والرغبة في الحج والخير مع المسلمين، ويكون أخذ المال تبع. نعم.
وهذا يقول: علي دين وأريد الحج، فهل أستطيع الحج قبل سداد الدين؟
إذا كان عندك دين، عليك دين وعندك مال يتسع الحج والدين لا بأس، أما إذا كان لا، المال لا يتسع، بد الدين، يبدأ بالدين وآخر الحج، حق المخلوق مقدم عن في هذا، الله قال: من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع، الدين يمنعك من الاستطاعة، فبادر بالدين. أما إذا كان لا عندك مال تستطيع توفي وتحج، فحج وأوفي والحمد لله.
يقول السائل: سماحة الشيخ، علي ديون كثيرة، فهل يصح لي أن أذهب بزوجتي وابنتي لأداء فريضة الحج؟ وهل يلزم استئذان أصحاب الديون؟ وإذا لم يسمحوا فهل الحج صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
المشروع لك أن تبدأ بالدين، لا تحج، نفقة الحج أعطيها الغرماء، الواجب عليك المبادرة بقضاء الدين والحرص على قضاء الدين، وأن تتقي الله ولا تنطب بأموال الناس. أما إذا كنت معسرا فالله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم،
ويقول سبحانه وإن كان ذو عسرة فالنظرة إلى ميسرة. أما إذا كان عندك مال تريد حج به لا أعطه الغرامة أعطه لأهل الدين ولا تحج. الله ما أوجب عليك الحج إلا إذا استطعت. يقول سبحانه ولله لا نحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا تستطيع المدين لا يستطيع فأدي الدين لأهله المال لأهله إلا إذا كنت تستطيع قضاء الدين والحج جميعا فحج وأهدي جميعا. أما إذا كان المال في يدك ما يحصل بقضاء الدين والحج. مد الديانة أعطى الديانة ولو حجيت صح الحج لو حجيت صح الحج لكنه أخطأت. الواجب البدء بأهل الدين ولا الحج لو حج الإنسان وعليه الحج صحيح لكنه ترك الذي ينبغي له والواجب عليه يبدأ بأهل الدين لأنه واجب لأن حقهم عليه واجب والحج هو واجب فالواجب يبدأ بالواجب.
يقول السائل هل يجوز لي أن أحج مفردا بالحج ثم أعتمر وأهب ثواب العمرة لأخي لي وصاني بذلك لأنه لا يستطيع الذهاب للحرمين وهل علي هدي بعد ذلك أم لا إن كان ذلك جائزا؟
يجوز الإنسان أن يحرم بالحج مفردا ويعتمر بعد ذلك لكن هذا خلاف السنة. السنة يبدأ بالعمرة يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج هكذا أمر النبي أصحابه لما قدموا حجة الوداع كان منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج عمرة فلما قدموا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحل بحج يجعل عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل وهكذا ليحرم بحج وعمرة بهما جميعا قال أمره يطوف ويسعى ويقصر ويحل إلا من كان معه الهدي فأمره يبقى على حرامه حتى ينحر هديه. فالذي جاء قادم بالحج في الحجة أو في القعدة هذه الأيام السنة لا أن يجعل عمرة ولو أنه ملبي بالحج يطوف ويسعى ويقصر ويحل إلا أن كان هدي مع إبل أو بقر أو غنم شاقها هذا يبقى على إحرام. فإذا حل طاف وسعى وقصر يبقى حلالا فإذا جاء يوم الإسلام لبى بالحج هذا هو السنة هذا هو الأفضل هذا هو المشروع إلا من كان معه الهدي مع إبل أو ناقة أو بقرة أو غنم في البحر ساقها معه جاب من الحل هذا يسمى مهدي يبقى على إحرامه يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه. وإذا اعتمر بعد الحج ما عليه حج أحرم بحج مفرد وبقي على أحرام بحج مفرد ما جعل أمره بقي على حجه ما عليه حج إذا ولو اعتمر بعد الحج. أما العمرة عن الغير فإذا كان الغير عاجز مثل كبير السن الذي لا يستطيع الحج لكبر سنه أو لمرض لا يرجى بره واعتمرت عنه لا بأس أو حجت عنه أو ميت. ولكن الأفضل أن تبدأ بالعمرة في أشهر الحج أنت تطوف وتسعى وتقصر وتحل عمرة حج عمرة ثم تحرم بالحج مع الناس يوم الثاني وتقوم بهذا متمتعا وعليك الهدي ذبيحة واحدة أو شعب بدنة أو شعب بقرة. فإن عجزت تصوم 10 أيام 3 في الحج قبل عرفة و7 عند أهلك إذا رجعت وإن صمتها في مكة أو في غير مكة عجزة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول أرجو إفادتي في هذا السؤال فقد حجيت عن نفسي في السنة الماضية ولي نية أن أحج عن جدتي المتوفاة هل هو هذا جائز؟
لك أجر إذا حججت عن جدك المتوفاة أمك أو خالتك أو أختك أو أبيك أو أم أنت مأجور ومحسن.
ما حكم من توفاه الله دون أداء فريضة الحج بسبب خارج عن إرادته كالأجنبي خارج المملكة الذي لا يتحصل على تأشيرة حج وهو خالص النية وجاهز لأداء الفريضة منذ عدة سنوات
إن مات وهو يقتطع الحج ولكن لم يتوسل له ذلك فإنه يخرج من تركته ويحج عنه أما إذا كان عاجز فلا حج عليه.
هل لمن عليه دين كبير أو صغير من المال إلى أحد هل يحج أو ليس له حج إلا بعد إذن صاحب الدين؟
إذا كان عليه دين ولا يستطيع وفاء الدين والحج جميعا فإنه ليس عليه حج حتى يوفي الدين. أما إذا كان يستطيع الحج ويستطيع الدين جميعا فإنه يحج فإن قدم الدين هو أحفظ وأفضل وإلا فله أن يحج ويوهي بعد ذلك لأنه يستطيع هذا وهذا والحمد لله فيلزمه الحج ويلزمه قضاء الدين جميعا. أما إذا كان لا يستطيع الحج لأن الدين يمنعه من ذلك فإنه يبدأ بالدين وعليه الوفاء بالدين فإذا خلص من الدين ثم استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.
هل يجوز لي أن أحج وأنا علي دين عبارة عن تقسيط من المكافأة الجامعية؟
إذا كان عندك قدرة على قضاء الدين فلا بأس أو سمحوا لك فلا بأس.
هل يجوز للحاج عند التعجل في يومين أن يكون قد أتم الحج جزاكم الله خيرا؟
إذا تعجل في يومين بعد الرمي بعد الزوال فلا بأس، وعليه يطوف الوداع إذا كان قد طاف الإفاضة، فإن كان ما طاف الإفاضة يطوف الإفاضة وينوي ويكفي عن الوداع، وإن طاف الطوافين طواف الإفاضة ثم طواف الوجوع كان أفضل وأكمل قبل أن يخرج عند خروجه.
أرجو أن توجه سماحة الشيخ رسالة إلى أولئك الذين ينيبون في بقية أيام الرمي بعد اليوم الحادي عشر.
المقصود على كل حاجة أن يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والعاجز السليم، المريض وكبير السن العاجز وذات الحمل والتي عندها أطفال ما عندهم من يحفظهم، توكل كل يوكل، فاتقوا الله ما استطعتم. والذي لا يرمي بعد الزوال يرمي في الليل، لأن اليوم الماضي يرمي في الليل على يوم العيد ليلة 11، وعن اليوم الحادي عشر ليلة 12، وعن اليوم الثاني عشر في ليلة 13، أما اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، ينتهي الرمي فيه بغروب الشمس.
أنا طالب أدرس في جامعة الإمام، أهلي يسكنون في مدينة جدة، أرغب في الحج، هل يجوز لي التمتع بالحج حيث أنه قال لي شخص إنه ليس لي التمتع لأنني أعتبر من أهل جدة وأنني في سفر، فماذا يجب علي؟
التمتع أفضل للجميع، التمتع أفضل للجميع، فيتمتع بالعمرة ثم يحج أنت وغيرك.
لدي خادمة مسلمة ترغب في الحج، وهناك مكاتب تقوم وتتولى بذلك، فهل هذا جائز علما أنهم يحججونهم كمجموعات بدون محرم؟
الحج بدون محرم ما يصلح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تسأل المرأة إلا مع ذي محرم، أما إذا حجت أنتم حجت معكم، لأنها لا ليس لها حيلة إلا هذا، أما أن تحج وحدها لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قال لا تسأل المرأة إلا مع ذي محرم.
فضيلة الشيخ عبد العزيز وفقه الله، إن نية بعض الموظفين ينتدبون وهم لم يذهبوا في المهمة، ومنهم من ينتدب ولم يذهب في مهمة، فأرجو هل يجوز أن يجمع بين الوظيفة والحج؟
إذا سمح لهم الجهة المختصة إذا سمحت لهم بالحج حجوا، وإلا فلا يحجون، يعملون بالأوامر، عليهم تنفيذ الأوامر.
هل الحائض والنفساء عليهم طواف الإفاضة؟
عليهم طواف الإفاضة نعم، بعد الطهر إذا جاء الحيض قبل يوم العيد عليهما أن تمسكا حتى تطهرا، فإذا طهرتا طافتا الإفاضة ولو بعد أيام منها، ولو في الخامس عشر والرابع عشر والسادس عشر عليهما الإمساك عن الطواف حتى تطهرا، فإذا طهرتا اغتسلتا وطافتا. طواف لا بد منه ركن، طواف الإفاضة ركن الحج لا بد منه.
ما حكم شرب القهوة بالزعفران للمحرم شيخ؟
لا يضع فيه الزعفران، قهوة زهرة من الطيب.
هذا السائل يقول بالنسبة للأضحية الواحدة هل تكفي للعائلة الكبيرة في البيت الواحد؟
نعم تكفي أضحية واحدة، كان الرجل يضحي في عهد النبي بالشاة الواحدة عنه عن البيت كما ذكر أبو أيوب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن البيت صلى الله عليه وسلم ولو كانوا 100.
الحمد لله، جزاكم الله خير. سماحة الشيخ، أيضا هل يجزي أن ندفع مبلغا من المال لشراء أضحية وذبح ذلك في الخارج للفقراء والمساكين؟
لا حرج، سواء ذبح في بيته أو في الخارج، لكن في بيته أفضل، إذا ضحى في بيته وأكل منها ووسع على من حوله كان أفضل، تعشى من النبي صلى الله عليه وسلم كونه يذبح الضحية في بيته ويأكل ويطعم، وإذا أحب يذبح ضحايا أخرى في محل فقراء في بلد أخرى فله أجر ذلك، هذا من الصدقات.
يقول هذا السائل سماحة الشيخ، إذا استذان الشخص ليضحي فما حكم ذلك؟
لا بأس، لا حرج، لكن له وفاء، لكن عنده أسباب يوفي منها لا بأس بذلك.
ما حكم الأضحية عن الأموات الشيخ؟
إذا ضحى لا حرج في حرج، وإذا ضحى الناس وأهل بيته الحي والميت فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كان يضحي بكم شيء أحدهما عنه وعن أهل بيته والثاني عما وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام، فإذا ذبح الإنسان ضحية عنه وعن أهل بيته من زوجة وأولاد ووالدين فلا بأس بذلك.
يقول السائل يا سماحة الشيخ، أيهما أفضل الكبش أم البقر في الأضحية؟
الغنم أفضل، الغنم أفضل في الأضحية، وإن ضحى ببقر أو غنم أو إبل فلا بأس.
يسأل عن الأضحية التي خصيت، هل تعتبر من ذوات العيوب؟
لا، الخصية لا بأس بها، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة مخصية غنم، الخصية لا بأس، لا يمنع الضحية،
يقول صلى الله عليه وسلم أربع لا تجف ضاحية: العوراء البين عوروها، والأرجاء البين ضرعها، والمريضة البين مررها، والعجفاء التي لا تنقي. أربع لا في الأضاحي ولا في الهدايا. ونهى أن يضحى بأعظم قرن الأذن، مقطع القرن ومقطوع الأذن أو أكثر ذلك، لا يضحى به. الخروف خصي أو البعير خصي فلا بأس. نعم.
يقول السائل من فلسطين، السائل خالد حسين: أنا أعيش مع إخواني ووالدي في منزل واحد، ويسكن معنا أخ لي متزوج وله أولاد، وسؤالي: هل أضحية الوالد تجزي عنا جميعا، أم يجب على أخي المتزوج أضحية أخرى؟
السنة تكفي أضحية واحدة من والدك، لأنكم في بيت واحد، فإذا ضحى والدك عنكم جميعا كفت والحمد لله. وهي سنة يجب واجبة، سنة مؤكدة. فإذا ذبح والدك الضحية أجزأت عنكم جميعا، أنتم وعن أخيك المتزوج أيضا، والحمد لله. كان الرسول يضحي بشاة واحدة أنا وعن البيت.
سؤالي يا سماحة الوالد: هل يجوز أن يضحي الشخص لغيره قبل أن يضحي لنفسه؟ وهل يجوز تسريح شعر المرأة؟
وإذا ضحى نائله لا بأس، لكن الأفضل أن يبدأ بنفسه، عن نفسه شاة واحدة عنه وعن بيته أو أكثر لا بأس، أو ناقة أو بقرة عنه وعن بيته. هذه السنة كل سنة من الأموات والأحياء، ضحي عن أبيه الميت، عن أخيه الميت، عن جدته، عن أمه، لا بأس. الرسول ضحى عن أهل بيته فيهم الحي والميت، وضحى عن أمة محمد فيهم الحي والميت عليه الصلاة والسلام. فإذا ضحى عن أهل بيته شاة واحدة عنه لا بأس. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ضحى قال: اللهم هذه عن محمد وآله، قال في الأخرى: اللهم هذه عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأهله زوجاته تسع وبناته كلها ضحي عنه الجميع وعنهما عليه الصلاة والسلام. والذي يضحي لا يخفي من شعر شيء، لا زوج لا مرأة ولا رجل. إذا كان بيضحي بعد دخول شهر الحجة لا يخفي من أظهاره ولا من شعر شيء، والمرأة لا تخفي شيء وهي بيضحي. أما إذا كان بيضحي زوجها لها أن تخفي، ما يخالف. إذا كان بيضحي زوجها لا يخفي من شعره ولا من أظهر شيء. أما أهل بيته زوجته وأولاده لا بأس أن يأخذوا، لا حرج عليهم. أما التي بيضحي من مالها لا تأخذ إذا دخل الشهر حتى تضحي، لا من شعرها ولا من أظهرها شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر واحد شهر الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره ولا من بشرة شيء. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره شيئا. وفي اللفظ الآخر: ولا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، يعني جلده حتى يضحي. نعم.
هذا السائل يا سماحة الشيخ يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الهدي، وأيضا ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الأضحية؟
لا بد أن تكون سليمة من العيوب، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجب الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والأرجاء البين ضلعها، والهزية التي لا تنقي، ولها يضحى بأعظم قرن الأذن، يعني ذهب أكثر قرن قرنه أو أذنه، لا بد يراعى فيها سلامتها من العيوب سواء كانت ضحية أو هدية.
هل يجوز التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية والهدي؟
المشروع أن يتلفظ ويقول: اللهم إنها منك ولك، هذه كذا ضحية عن فلان، مثل ما كان النبي يتلفظ. وكذا في الهدية يقول: بسم الله والله أكبر. وإذا سمى فلا بأس، سمى هدية عن فلان، وإلا يكفي النية، يقول: بسم الله والله أكبر، وإن قرأ أن صلاتي ونسكي إلى آخره لا بأس. وإن قال: اللهم تقبل من فلان، فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من التسمية بسم الله، ولا أفضل يقول معه: والله أكبر، بسم الله والله أكبر. أما الضحية فيقول عن فلان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: عن محمد وآل محمد في الضحية. أما الهدي يكفي النية، الهدي يكون هدي تمتع أو قران أو عن ترك واجب أو فعل محظور، يكفي النية ويقول: بسم الله والله أكبر.
يا سماحة الشيخ، هل الأضحية أفضل للحي أو للميت، وهل يشتركون سواء؟
الأضحية سنة عن الحي والميت، عنه وعن أهل بيته، أحياء وأموات. كان يضحي أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، كان يضحي بكبشين، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ضحى الإنسان عنه وعن بيته والديه وزوجاته وأولاده كفى واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ،
بالنسبة لمن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد
لا تجزي إلا بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فهي شاة لحم لا تجزي، لا بد أن تكون بعد الصلاة. نعم.
ماذا يعمل الرجل والمرأة إذا أراد أن يذبح الأضحية أيام ذي الحجة؟ هل يمسك عن شعره وأظفاره؟
نعم، هذا الواجب. من أراد أن يضحي لا يعفى من شعره ولا من أظفاره إذا كان يضحي عن نفسه أو على والديه ونفسه. أما إذا كان وكيل لا، إذا كان وكيل في الأوقاف والضحايا لا ما عليه شيء، لكن إذا كان يضحي عن نفسه من ماله، يضحي عن أبيه أو عن أمه أو عن نفسه أو عن أهل بيته، يمسك عن شعره وأظفاره إذا دخل الشهر شهر الحجة حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد من يضحي فلا يخرج من شعره ولا من أظفاره شيئا، هكذا نهى صلى الله عليه وسلم. نعم.
سمعت سيقول السائل: إذا ضحى الأب عن أهل بيته هل يلزمه الإمساك عما يمسك عنه الأب؟
إذا ضحى عن الرجل وأهل بيته هو الذي يمسك، إذا أراد الضحية يمسك عن آخر شيء من شعره وأظفاره، إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد يضحي عن نفسه أو عنه أهل بيته هو الذي يمسك، لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره ولا من بشره شيئا حتى يضحي. أما أهل بيته لا يلزمه، لأن الحديث إنما قال إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ، هو المأمور الذي أراد الضحية، أما أهل بيته من زوجة وأولاد لا يلزمه ذلك، هذا هو الصواب، إنما هو يمتنع حتى يضحي إذا دخل الشهر وهو أراد الضحية عنه وعن أهل بيته يضحي في يوم العيد أو في أيام التشريق ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي كما جاء الحديث بعد دخول الشهر.
سمحت سيقول السائل: ما حكم الأضحية عن الأموات؟
لا حرج، صدقة، صدقة عنه إذا ضحى نبيها الميتة وهم والميتة وأخيه هي صدقة، صدقة من الصدقة. نعم.
هل يصح الحج بدون فدية بالذبح أو لا يصح؟
أو يصح الحج. نعم. ولكن إذا كان متمتع أو قارن عليه الفدية، فإن عجز صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، والحج صحيح لو قصر في الفدية يأثم عليه أداؤها متى ذكر يذبحها في مكة الفدية، والحج صحيح.
ما هي أنواع الأضحية والهدي التي تجزي وتؤدى أو يؤدى بها الغرض؟
الجزع من الضان والثني من المعز والإبل والبقر. الجزع من الضان تم له 6 أشهر، والمعز تم لها 1 سنة، والبقرة تم لها 2 سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين وهي الثنية.
وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0-79-3، صندوق بريد 30-28-6، رمز البريدي 11-477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.